أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى قضاء الولي عن الميت، فأنه يجب عليه أن يقضي ما فاته عن الميت من صلاة أو صيام. قلنا إن الكلام يقع في المقام في جهات: الأولى في المقضي عنه، فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق فيه في الميت بين الرجل والمرأة، فكما يجب القضاء عن الرجل يجب القضاء عن المرأة أيضا إذا ماتت، فيجب على وليها أن يقضي ما فاتها من صلاة أو صيام. قلنا إن مقتضى صحيحة حفصٍ البختري اختصاص الحكم بالرجل، لأن المذكور في هذه الصحيحة هو الرجل، والتعدي عنه إلى غيره يحتاج إلى دليل. والذي يمكن أن يستدل به على التعميم أحد أمرين: إما دعوى أن الإطلاق في بعض الروايات كرواية عبد الله بن سنان لا موجب لتقييده، فإن صحيحة حفص لا مفهوم لها ولا تنافيه عليكم السلام بين ثبوت الحكم للرجل وثبوته لمطلق الميت أعم من الرجل وغير الرجل، فمن جهة عدم التنافي لا موجب للتقييد، فيؤخذ بإطلاق رواية ابن سنان فيحكم بوجوب القضاء عن الرجل والمرأة. قلنا إن هذا لا يتم، فإن رواية ابن سنان لم تثبت حجيتها، فإنها مروية عن كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس، ولم يعلم أنه بأي طريق يروي هذا عن عبد الله بن سنان، فالطريق مجهول، فالرواية غير حجة، فلا يمكن الأخذ بإطلاقها. الوجه الثاني ما يقال من أن هذا الحكم وهو وجوب القضاء عن المرأة قد ثبت في الصيام بمقتضى بعض الروايات، وأن الولي يقضي عنها صومها، فإذا كان الحكم ثابتا في الصوم ثبت في الصلاة جزما لعدم الفرق، وفي صحيحة حفص بن البختري أيضا سأل الإمام عليه السلام عن الرجل عليه صلاة أو صيام، فالصلاة والصيام من باب واحد، فإذا ثبت وجوب قضاء ما فات عن المرأة بالنسبة إلى الصيام يثبت الحكم بل في الصلاة أيضا، وهذا الوجه لا بأس به لو تم وجوب القضاء في الصوم، ولكنه لم يثبت، فإن الرواية لا تدل على الوجوب وإنما تدل على المشروعية فقط، وأنه يصح القضاء عن الميت ما فات الميت من صيامين يجوز قضاءها، وأما وجوب القضاء واللزوم القضاء على الولي فلا يستفاد من شيء من الروايات. فعلى ذلك بل لا يمكن الحكم بوجوب قضاء الصلاة أيضاً لعدم الثبوت بالصوم. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن أبي حمزة وهو الصومالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمست أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال عليه السلام: أما التمس والمرض فلا، وأما السفر فنعم. فحكم سلام الله عليه بالقضاء بالنسبة إلى ما فاتته في السفر، المرأة المسافرة ماتت فيقضى عنها ما فاتها من السفر. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن هذه الرواية ظاهرة في وجوب القضاء. سأل الإمام عليه السلام عن وجوب القضاء، سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو تمست أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ يعني هل يجب القضاء عنها؟ وإلا فجواز القضاء ومشروعية القضاء عن الميت لا يحتاج إلى سؤال. كيف يسأل أبو حمزة وهو من أكابر الأصحاب، كيف يسأل الإمام عليه السلام عن مشروعية هذا الأمر وأن الصيام هل تكون مشروعة عن المرأة الميتة في السفر أو الحيض في شهر رمضان؟ فإذا كان السؤال عن الوجوب هكذا استظهر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، إذا كان السؤال عن الوجوب فالجواب الإمام عليه السلام بل بنعم أنه يجب قضاء ما فاتها في السفر يدلنا على المطلوب، ومن الظاهر أنه لا يجب على غير الولي بلا إشكال نسلا وفتلا. إذن يكون الواجب على الولي قضاء ما فاتته من الصلاة أيضاً. هكذا ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، ولا يبعد أن يعد هذا من غرائب الاستدلال، ولا سيما مثل الشيخ قدس الله نفسه. والوجه في ذلك أن في غير هذه الصحيحة من الروايات المتعددة ورد هذا السؤال، والسؤال فيها في هذه الروايات عن المشروعية جزما، وليس السؤال سؤالا عن الوجوب بل سؤال عن المشروعية. والوجه في ذلك أن المرأة لم تتمكن من القضاء، حيث إن المفروض أنها أفطرت في شهر رمضان لمرض أو حيض أو سفر وماتت في شهر رمضان، فلم تصل النوبة إلى القضاء لأن الله سبحانه أوجب القضاء في أيام أخر، فعدة من أيام أخر، وهذه المرأة لم تتمكن من القضاء في الأيام الأخر لأنها ماتت في شهر رمضان. فلذلك سأل الإمام عليه السلام عن أن القضاء بالنسبة إلى هذه المرأة مشروع أو ليس بمشروع، مع أنه لم يكلف بالقضاء. إذا لم تكن المرأة مكلفة بالقضاء فهل يصح القضاء عنها والإتيان بالصوم بدلا ونيابة عنها أو لا يجوز؟ كيف لا يكون هذا قابلا للسؤال ومثل أبي حمزة لا يخفى عليه مثل هذا الأمر؟ هذا من الأمور الخفية لا بد من السؤال. ولذلك سأل أبو حمزة الإمام عليه السلام عن القضاء في هذه الموارد وأنه مشروع أو ليس بمشروع، فأجاب سلام الله عليه بأنه في المرض وفي التمثيل غير مشروع كما في غير هذه الرواية إذن بقية الروايات. وأما بالنسبة إلى السفر فنعم، ولو فرزنا أن الميت لم يكلف بالقضاء مع ذلك يجوز ويشرع القضاء عنه. إذن أي دلالة في الرواية على وجوب القضاء؟ بل قد سئل في بعض الروايات عن أن الحي يشكهي أن يقضي عن الميت، فقال عليه السلام كيف يقضى ما لم يجعله الله عليه؟ إذا فرزنا أنه لم يكن مكلفا بالأداء لعذر من سفر أو حيض أو مرض، والمفروض أنه لم يتمكن من القضاء أيضا فلم يكلف بالقضاء، كيف يقضى ما لم يجعله الله عليك؟ بل قال أبو بصير والسند صحيح، في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال عليه السلام هل برأت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه. قال عليه السلام لا يقضى عنها لأن فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشكهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال عليه السلام كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم، إن كنت تشتهي الصوم فصم لنفسك لا عن الميت، فإن الصوم لم يجعله الله عليك، فكيف تصوم على الميت؟ فالمقصود أن هذه المسألة ليست من المسائل الواضحة التي لا يناسب أبا حمزة أن يسأل الإمام عليه السلام عنها، بل هي من المسائل الخفية، وقد سئل الإمام عليه السلام في غير واحد من الروايات. إذن لا يمكن استفادة الوجوب من هذه الرواية في الصوم، فلا يمكن التعدي إلى الصلاة. فالصحيح أن هذا الحكم وهو وجوب القضاء يختص بالرجل ولا يعم المرأة لعدم الدليل على ذلك. والدليل مدة الدليل هو صحيحة حفص بن البختري، والموضوع فيه هو الرجل، والتعدي إلى غير الرجل يحتاج إلى دليل. وتكلمنا في الحر والعبد إذن أما ما قدس الله نفسه الحكم بالإضافة إلى الحر والعبد، وهذا هو المشهور المعروف، والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه والسعي كما ذكرناه. وأما الكلام في المقضي، خصص قدس الله نفسه الصلاة الفائتة بما فاتت الميت عن عذرين. هذا نسب إلى المحقق قدس الله نفسه هذا التقييد. فالصلاة التي لم يصلها الميت متعمدا ولم يكن تركها مستندا إلى عذرين، هذه الصلاة لا يقضى عن الميت. قلنا إنا لا نعرف وجها لذلك. لا مانع من أن يكون عصيان شخص موضوعا لحكم بالإضافة إلى شخص آخر. نفرض أن الميت عصى ولم يصلي ولم يأتي بالصلاة، ودعوى الانصراف كما نسب إلى بعضهم أن صحيح حفص بن البختري أن الرجل مات وعليه صلاة أو صيام، دعوى الانصراف بما إذا كانت الفائدة فاتت من جهة العذر، لأن المسلم والمؤمن لا يفوت صلاته اختيارا. فمورد السؤال هو الفوت عن عذرين، هذه الدعوة غير مسموعة، الانصراف لا نعرف له وجها. قد يكون الإنسان بل فاسقا لا يصلي، أو إذا فرضنا أنه يصلي غير مبال بصلاته، يصلي صلاة فاسدة فعليها صلاة أو صيام، لأنه لم يصلي صلاة صحيحة. وهذا كثير، إن كان القسم الأول قليلا في زمانهم سلام الله عليهم، يعني ترك الصلاة عمدا، إن كان هذا قليلا في زمانهم سلام الله عليهم فالإتيان بالصلاة الفاسدة كان شائعا متعارفا إلى يومنا هذا، أن المصلي لا يبالي بصلاته وبما هو معتبر منه، ولا سيما بالنسبة إلى الأركان كالطهارة مثلا، لا يهتم بوضوئه وغسله، وضوءه يكون باطلا أو غسله يكون باطلا، ففي الحقيقة لم يصلي فعليه صلاة أو صيام. والحاصل أن دعوى الانصراف لا نعرف له أي وجه، فالظاهر أن الحكم مطلق بالإضافة إلى المعذور وغير المعذور. ثم إنه بل نسب إلى بعضهم كابن إدريس بل الهلي وابن سعيد أنهما خصا هذا الحكم بما فات حال المرض لعذر أو لغير عذر، خصوص ما فات الميت في مرضه هذا هو الذي يجمع للولي قضاءه، وأما ما فاته قبل المرض لا يجب قضاءه. هذا أيضا لا نعرف له وجها. السؤال في صحيحة حفص بن البختري أن الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، لم يقيد عليه صلاة أو صيام في مرضه، وربما مات بغير مرض كما إذا فرضنا أنه غرق مثلا، أو حرق، أو وقع من شاهق مثلا، أو أكله السبع، أو قتل، أو غير ذلك من أسباب الموت. لا يلزم أن كل ميت يمرض فيموت، فهذا أيضا لا نعرف له وجها. تخصيص الحكم بما فات حال المرض لعذر أو لغير عذر، إذن ما هو المشهور؟ من عموم هذا الحكم لكل صلاة فاتت المكلف لعذر أو لغير عذر في مرض الموت أو في غير مرض الموت، هذا هو الصحيح. قيد قدس الله نفسه وجوب القضاء بما إذا لم يتمكن الميت من قضائه، فاتت الصلاة ولم يتمكن من قضائه إلى أن مات، جعل موضوع القضاء هو خصوص هذه الحصة من الفائتة. وهذا أيضا لا نعرف له وجها صحيحا، هذا التقييد، التقييد بما لم يتمكن من قضائه، إلا أن يقال إن الرماية وصحيحة حفص بن المختري منصرفة أما إذا لم يصل عمدا، كان يعلم بأنه عليه قضاء ولم يصل عمدا، مثل الانصراف إلى ما ترك أصل الصلاة عمدا، كما قلنا إنه ادعي الانصراف واختاره الماتن قدس الله نفسه، لعل وجه ذلك أيضا هو ذلك الوجه، وأن تارك القضاء اختيارا وعامدا ينصرف عنه الناس، فلا يجمع على الولي قضاء ما تركه الميت من القضاء متعمدا. هذا الانصراف لا وجه له كما ذكرنا. وعلى تقدير التسليم نسلم أن الرواية منصرفة إلى غير تارك عمدا، ولكن الانصراف لو صح إنما يكون في حق غير المقصر، يعني بالنسبة إلى المقصر ينصرف عنه، وأما إذا فرضنا أنه لم يقصر وإن كان ترك عمدا ولكن بلا تقصير، كما إذا كان معتقدا ومطمئنا ببقائه فأخر صلاة القضاء ساعة أو ساعتين، نفرض أن صلاة الفجر قد فاتته ولكنه مطمئن ببقائه وبحياته، فبنى على أن يصليه قبل الزوال مثلا أو بعد الزوال، بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، اتفاقا مات لفجأة أو قتل أو غير ذلك، كيف ينصرف الناس عن هذا مع أنه لم يقصر في تأخير القضاء وكان بانيا على القضاء، إلا أنه لم يتوفق لمانع ولحادث خارجي. فهذا التقييد لا نعرف له وجها، والمعروف بينهم عدم الفرق بينما إذا تمكن المكلف من القضاء الميت يعني وما إذا لم يتمكن، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن من القضاء لا بما إذا لم يتمكن، يعني عكس ما ذكره قدس الله نفسه. قيد قدس الله نفسه وجوب القضاء بما إذا لم يتمكن الميت من القضاء، لا يبعد التقييد بما إذا تمكن من القضاء، فإذا فرضنا أنه لم يكن متمكنا من القضاء لا يجب على وليه القضاء. والذي يدلنا على ذلك أمران، يعني على هذا التقييد، أحدهما قصور المقتضي، لا إطلاق في صحيحة ابن المختري التي هي العمدة في المقام ليس لها إطلاق بالنسبة إلى المتمكن وغير المتمكن، فإن ظاهر قوله عليه السلام ظاهر قوله يعني سأل الإمام عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه، ظاهر هذا الكلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، عليه ظاهر في التكليف يعني مكلف بالصلاة والصيام، إذا فرضنا أنه لم يكن متمكنا من القضاء كيف يكون مكلفا بالقضاء، كيف يصدق أن عليه صلاة أو صيام، فرضنا أنه لم يتمكن، نفرض أنه كان نائما فبعدما استيقظ وأراد أن يقضي الصلاة مات فجأة، متى كان عليه صلاة وصيام. أما حال العمل المفروض أنه فاتت الصلاة لعذر كان في نوم مثلا فلم يكن مكلفا بالصلاة لعذر. وأما بعد ذلك بعد إفاقته المفروض أنه لم يتمكن من القضاء، كيف يصدق عليه أن الرجل مات وعليه الصلاة والصيام؟ كيف أي زمان كان عليه الصلاة بعدما كان التكليف مشروطا بالقدرة وهو لم يكن قادرا على الإتيان بالصلاة لا أداء ولا قضاء؟ كيف يقال إنه بل كان عليه صلاة أو صيام؟ فالمقتضي لوجوب القضاء على الولي قاصر فيما إذا لم يكن الميت مكلفا من القضاء. لو فرضنا أن هذه الرواية مطلقة فرزان رواية الحفظ، يكفينا في اختصاص الحكم بالمتمكن دون غير المتمكن ما ذكرناه من الصحيح الآن ما قرأناه من قوله عليه السلام لا يقضى عنها فإن الله لم يجعلها عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال عليه السلام كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها. وهذه الصحيحة وإن كانت واردة في الصوم إلا أن عموم الجواب يشمل الصلاة أيضا، وأنه لا يقضى ما لم يجعله الله عليه. قال عليه السلام كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فكل ما لم يجعله الله عليها غير قابل للقضاء والصلاة أيضا كذلك. على تقدير أن تكون صحيحة حفص بن المختري مطلقة بالنسبة إلى من تمكن عن القضاء ومن لم يتمكن، هذه الصحيحة يقيدها، وأن القضاء إنما يثبت فيما إذا تمكن الميت من القضاء ولم يقضي لعذر أو لغير عذر. العذر مثل المثال الذي ذكرناه، غير العذر فيما إذا كان متعمدا في الدار. لو فرضنا أن صحيحة ابن المختري مطلقة من هذه الجهة فيكفينا في التقييد هذه الصحيحة بأن القضاء لا يثبت بالنسبة إلى من لم يتمكن من القضاء. كيف يقضى أنها شيء لم يجعله الله عليه؟ الذي لم يجعله الله عليه كيف يمكن أن يؤتى من قبله؟ إذن فالصحيح اختصاص هذا الحكم ووجوب القضاء بما إذا تمكن الميت من الإتيان به، وأما إذا لم يتمكن فلا يجب على الولي القضاء. بقي الكلام، يعني ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بعد الصلاة حكم الصوم، وأن الصوم أيضا كالصلاة يقضيه الولي عن الميت، نتكلم فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام صار يقع في المقضي عن، فقد تكلمنا فيه وأخرى فيما يقضى وهو الصلاة والصيام. أما الصلاة أيضا قد تكلمنا فيها، وأما الصيام فلا إشكال في وجوب ما فات عن الميت من الصيام في وجوب ذلك على الولي بمقتضى ما دل من الروايات على ذلك، منها صحيحة حفص المتقدمة، فقد ذكر فيها الصلاة والصيام معا. إذا فرضنا أن الفوت كان في السفر فلا إشكال في وجوب القضاء، ولو فرضنا أن المسافر مات في سفره ولم يتمكن من القضاء باعتبار أنه لم يقصد الإقامة أو لم يدخل بلده، فكل ما فات في السفر ولو لم يتمكن من قضائه يجب فيه القضاء، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، منها الصحاح، من جملة هذه الروايات الصحاح الواردة في المقام. ففي صحيح أبي حمزة نبي جعفر عليه السلام قال عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمست أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان. هل يقضى عنها؟ قال عليه السلام أما التمس والمرض فلا وأما السفر فنعم. فهذه السيئة وغير هذه السيئة قد دلت على لزوم القضاء فيما إذا مات المسافر وبعده لم ينقضي شهر رمضان، يعني لم يتمكن المكلف من القضاء، لا بد من رفع اليد. أما تقدم من العموم أنه كيف يجب القضاء فيما لم يوجب الله عليه، يخرج عنه السفر والدليل تعبدي، لا مانع من أن يكون من أن يثبت القضاء في مثل هذا المورد، وإن لم يكن الأمر بالقضاء فعليا في حق نفس الميت، لكن بالنسبة إلى الولي القائم مقامه يجب فيه القضاء، فالسفر مما لا إشكال فيه. كما أن المرض أيضا لا إشكال فيه أن المريض إذا لم يبرأ من مرضه بعد شهر رمضان أو أنه مات في شهر رمضان، فرضنا أنه مرض في شهر رمضان فأفطر ثم مات قبل أن ينقضي الشهر، الجامع أنه لم يتمكن من القضاء، إما لعدم برء المرض أو أن المرض برأ من مرضه ولكنه مات قبل دخول شوال فلم يتمكن من القضاء، مثل هذا المريض لا يجب عليه القضاء بالنسبة إلى الولي، فلا يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت باعتبار أنه لم يتمكن من القضاء. يدل على ذلك ما تقدم من العموم وأنه كيف، يعني الرواية الواردة في المريض بخصوصه، سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال عليه السلام هل برأت من مرضها؟ قلت له ماتت فيه، قال عليه السلام لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال عليه السلام كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم. هذه الرواية بحسب السند التام وبحسب الدلالة واضحة على أن المريض إذا لم يبرأ من مرضه لا قضاء عليه، باعتبار أن الله تعالى لم يجعل القضاء عليها لعدم برء المريض من مرضه فلا يقضى عنه. وكذلك يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم أن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال عليه السلام ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي. القضاء إنما هو في مورد البر، إذا برأ المريض من مرضه وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، هذا هو الذي يجب على الولي أن يقضي عنه، وغير هذا من الروايات، غير هذين الروايات متضافرة على أن المريض إذا مات في مرضه أو مات في شهر رمضان قبل أن يتمكن من القضاء لا يجب على وليه أن يقضي عنه. إنما الكلام في غير هذين من الأعذار، يعني في غير المرض وفي غير السفر، فهل يلحق غير ذلك بالسفر فيقضى عن الميت وإن لم يتمكن من القضاء كما اختاره الماتن قدس الله نفسه هنا، وذكر أن السفر وغير السفر لا بد فيهما من القضاء وإن لم يتمكن الميت من القضاء، أو أن البقية تلحق بالمرض والخارج إنما هو السفر خاصة، المسافر يقضى عنه وإن لم يتمكن من القضاء، ولكن غير المسافر لا بد في وجوب القضاء على الولي من تمكن الميت من القضاء. المقصود أن هذين الأمرين يعني السفر والمرض حكمهما معلومون. المسافر إذا تمكن من القضاء فمات يجب على وليه القضاء، وأما إذا لم يتمكن فلا. بل يعني المسافر على الإطلاق، والمريض إذا تمكن يجب تمكن من القضاء يجب على وليه القضاء، وإلا فلا. فالحكم في المسافر ثابت على الإطلاق، وفي المريض على تقدير التمكن من القضاء، برئه من المرض وخروج شهر رمضان. ولهل الباقي يلحق بالسفر فيجب القضاء على الإطلاق، أو يلحق بالمرض فلا يجب القضاء إلا مع التمكن. وجهان وقولان نسب إلى المشهور الإلحاق بالسفر، وأن الخارج هو عنوان المرض فقط. المريض يقيد وجوب القضاء عن بما إذا تمكن، وأما غيره مطلقا، المسافر وغير المسافر. وهذا هو الذي اختاره الماتين، ولكن لا نعرف لذلك وجها صحيحا. ولو ثبت فرضا أن المشهور ذهبوا إلى ذلك، فإن الروايات واضحة الدلالة على أن كل من أفطر في شهر رمضان إن لم يتمكن من قضائه لا يجب عليه، لا يجب القضاء على الولي. الخارج هو عنوان المسافر فقط، وغير المسافر يبقى تحت هذا العنوان. ما دل على ذلك منها ما ذكرناه، هذه الصحيحة التي ذكرناها الآن صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال عليه السلام: هل برأت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال عليه السلام: لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها. عموم هذا التعليل فإن الله لم يجعله عليها، الإمام عليه السلام أعطى ضابطة كلية، وأن كل شيء لم يكن واجبا على الميت لا يجب قضاؤه. العبرة بالوجوب على الميت. فلو فرضنا أن الميت لم يرتفع عذره إلى أن مات، فالله سبحانه لم يوجب القضاء على الميت، فكيف تقضي ما لم يوجبه الله على الميت؟ هذه الرواية يستفاد منها كبرا كليا، وأن الواجب على الولي إنما هو قضاء ما وجب على الميت، وأما ما لم يجب فلا. وأيضا دلت على ذلك صريحا صحيحة أبي حمزة الصومالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمست أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال عليه السلام: أما الطمس والمرض فلا. صرح سلام الله عليه بأن الطمس وهو الحيض أو النفاس لا يجب في موردهما القضاء، وأما السفر فنعم، وأما السفر فنعم. فهذه الصحيحة أيضا تدلنا على أن الحكم لا يختص بالمرض، يعني التقييد بالتمكن من القضاء لا يختص بالمرض، وإنما يعم المرض وغيره الذي هو التمس في المقام، على أننا لا نحتاج إلى الاستدلال بشيء من هذه الروايات. يكفينا في المقام في عدم الوجوب على الولي فيما إذا لم يتمكن الميت من القضاء، يكفينا في ذلك قصور المقتضي. المقتضي قاصر في نفسه، ولو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن ولم يستفد من هذه الروايات اعتبار التمكن من القضاء في لزوم القضاء على الولي، ولو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن، المقتضي في نفسه قاصر. فإن عمدة الدليل على وجوب القضاء على الولي هي صحيحة حفص على ما تقدم، حفص بن المختري. والمذكور في هذه الرواية الوجوب على الميت، بل حفص بن المختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلنا كلمة عليه ظاهر في الوجوب، أن القضاء كان واجبا على الميت، الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، فالولي أولى الناس بميراثه يقضي عنه. فالمقتضي مختص، يعني هذه الصحيحة صحيحة حفص بن المختري مختصة بما إذا كان القضاء واجبا على الميت. وإذا فرضنا أن القضاء لم يكن واجبا عليه لمرض لم يبرم أو لسفر وبعد ذلك لم يتمكن لأنه مات في شهر رمضان مثلا، أو لحيز كذلك أفتر ولكنها ماتت في شهر، أو لغير ذلك من الأعذار، فرضنا أنه التفت، بل في التفت بعد مضي أيام من شهر رمضان أنه كان جنبا ونسي غسل الجنابة، طبعا يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء صيامه لأن الناس للغسل حكمه كذلك. ومات قبل شهر، قبل مضي شهر رمضان، قبل أن ينقضي شهر رمضان مات، لم يتمكن من القضاء. في أي مورد حكمنا فيه بوجوب القضاء في هذا المورد وغير هذا المورد؟ المستفاد من صحيحة ابن المختري أن العبرة بالوجوب على الميت، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. فإذا فرضنا أن هذا العنوان لا يصدق أنه عليه صلاة أو صيام، وإن كان فاتته الصلاة والصيام ليس الموضوع والفوت عن الرجل يموت وفاتته صلاة أو صيام، الموضوع عليه صلاة أو صيام، وكلمة عليه ظاهرة في الوجوب. فمتى ما لم يجب الصلاة أو الصيام على الميت لم يجب القضاء. خرجنا عن ذلك في السفر بدليل خاص، وأن المسافر إذا مات في شهر رمضان أو بعد شهر رمضان قبل أن يصل إلى بلده أو يقصد الإقامة في بلده، خرجنا عن ذلك بتلك الروايات فيقضى عنه، وأما غير ذلك فلا. الكلام في القاضي، وأن القاضي من هو؟ من يجب عليه أن يقضي ما فات الميت من الصلاة والصيام؟ المعروف أنه الولد الأكبر، الولد الأكبر هو الذي يجب عليه أن يقضي عن الميت. والرواية المعتبرة والمعتمدة في المقام هي هذه الرواية التي ذكرناها، بقية الروايات بين مرسل وضعيف. هذه الرواية وهي رواية حفص الصحيحة العمدة هي هذه: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت فإن كان أولى الناس به امرأة، فقال عليه السلام لا إلا الرجال. هذه الصحيحة التي هي العمدة في المقام قد يقال إنها دالة على أن القاضي هو أولى الناس بالميراث فعلا، باعتبار الموجودين فعلا، من كان أولى بالميراث هو الذي يقضي عن الميت. فلو فرضنا أن الأولى أخوه مثلا لعدم الوارث في الطبقة الأولى، أو أمه باعتبار عدم الوارث في الطبقة الثانية أيضا، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعتق أو ضامن الجريرة، بل إلى الإمام عليه السلام أيضا لو فرضنا أنه لا وارث له غير الإمام. فالعبرة بمن يكون أولى بالميراث فعلا بالنسبة إلى الموجودين حال الموت فحينئذ يكون القضاء وظيفة للوارث بالفعل وهذا يختلف، ولعله في الغالب يتعدد الولي بناء على هذا، قد يكون للميت أولاد وقد يكون له إخوة وأخوات مثلا لولا أن المرأة لا تقضي، أو يكون له الأعمام والأخوال أو أبناء الأعمام وأبناء الأخوال وهكذا، لا يكون منحصرا بواحد يقضي عنه أولى الناس بميراثه، ولعل هذا في نفسه خلاف ظاهر هذه الرواية، لأن الظاهر أن الأولى شخص واحد والرجل واحد، لا أنه طائفة وجماعة مثل الإخوة مثل الأولاد أو مثل الأعمام، يقضي عنه أولى الناس بميراثه، فهو شخص واحد رجل واحد. إذن يهمل الناس في قوله عليه السلام أولى الناس بميراثه أولى جميع الناس، أعم من الموجودين ومن المعدومين، من خلقه الله هذا أولى من الجميع. على هذا ينحصر في الولد الأكبر، لأن الولد الأكبر هو الذي أولى جميع الناس الموجود والمعدوم، كل من يفرز من الناس الميت والحي الأولى بالنسبة إلى الجميع، أولى بالميراث هو الولد الأكبر. أما أولويته بالنسبة إلى الأب، أب الميت وإن كان وارثا في طبقة الإبن وهما في طبقة واحدة الآباء والأبناء، إلا أن هذا أولى باعتبار أكثرية نصيبه، فإن الوالد والأب له حصة خاصة وهو السدس، والباقي للولد تعدد أم لم يتعدد، فيكون الابن والولد أولى من الأب بالإرث، لأنه يأخذ الحصة الأوفى. قد يفرض أن الولد الواحد حتى الأكبر يكون حصته أقل من الأب، كما إذا فرزنا أن للميت أبناء كثيرون مثلا 10، 12 أو مع زميمة البنات 20، 30، قد يفرز فيكون الأب يأخذ السدس والباقي يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصل الولد الأكبر أقل من الأب، إلا أن هذا فرز، والعبرة بعنوان الولد، عنوان الولد أولى من الأب، وإن كان قد يقترن بشيء فيكون حصته أقل، هذا من جهة العوارض، وأما في تبعه فحصة الولد أكثر لا محالة، لأن الباقي للولد، الوالد والأم يأخذ كل منهما السدس والباقي يكون للأولاد، فحصة الولد أكثر من حصة الأب تبعا، لكن قد يقل لكثرة الأولاد. فكيفما كان الولد يتقدم على الأب لأجل الكسرة، بل لأجل أمر آخر أيضا، وهو إرثه الحبوة، أن الولد الأكبر يرث أباه ويرث والده، فيرث ما يختص به الوالد من الأمور المذكورة من السيف بل والقرآن وثياب الميت وخاتمه، هذه الأمور تختص بالولد الأكبر، فهو يتقدم على الأب في الميراث ولو في الجملة، ولو بالنسبة إلى بعض ما تركه الميت، في الباقي يشتركان ولكن في هذا يختص، فهو الأولى لأنه يشترك مع أبيه في بقية أمواله ويختص ببعض أمواله، فهو أولى بأبيه في الميراث، بل أولى بالميت في الميراث من اب المیت، یعنی من جد هذا الولد، و به هذا البیان یتقدم علی سایر اخوته، فانه و ان اشترک مع سایر اخوته فی اصل المیراث و کانت حصته مساویه لحصتهم الا انه یختص بالحبوه فیأخذ الحبوة میراثاً و هو مختص بالحبوة فهو اولى بالمیراث من الباقی، فبذلك یختص القضاء بالولد الاکبر باعتبار انه الاولى بالمیراث، الاولویت الثابتة لشخص واحد كما هو ظاهر رواية المباركة الصحيحة، اول الناس بميراثه وهو شخص واحد، ظاهره ان الناس اخذ على نحو الاطلاق اعم من الاحياء والاموات، كل من يفرز الاولى بالميراث بالنسبه الى جميع الناس وجميع من خلقه الله من الميت والحي، الاولى هو الولد الاكبر و هو مقدم على الجميع حتی على اب المتوفا و على سائر الاولاد من الرجال و النساء، فإن الحبوة له فهو اولى بالمیراث. یبقى هنا شيء و هو ان المشهور لماذا لم يلتزموا بهذا في باب الصلاة على الميت و قد تقدم الكلام هنا ايضا، ورد انه يصلي عليه اولى الناس به، اذا كان اولى الناس به فردا واحدا وشخصا واحدا كما ذكروا هناك، قالوا ان الاولى هو الاب، لما يعني ابو الميت، ابو الميت اولى بالميت من ابن الميت ومن ولد الميت الولد الاكبر. كيف صارت الاولويه هناك ثابتة لأب الميت وفي المقام ثابتة لولد الميت الولد الأكبر؟ ما هو الفارق بين المقامين مع أن الروايات سنخ واحد؟ والجواب عن ذلك أن الروايات الواردة هناك، وإن كان في عبارة الفقهاء ذكر هذه الجملة، ولعل المستشكل لاحظ عبارة الفقهاء كأولى بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، هذه عبارة الفقهاء لا عبارة الرواية. الوارد في الروايات أولى الناس بالجنازة، يصلي على الجنازة أولى الناس بها. فرق بين أولى الناس بالجنازة وأولى الناس بالميراث، هما موضوعان. الميراث انتقال المال بعد الميت الى خلفه بحسب طبيعة الحال، الوارث يكون هو الولد، هو الذي يقوم مقام ابيه فينتقل المال اليه، وان كان الله سبحانه قد جعل للوالدين ايضا نصيبا مفروضا ولكل واحد منهما السدس. هذه أولوية في الميراث باعتبار انتقال مال الميت وأنه يقوم مقامه، بناء العقل أيضا على هذا أن كل من كسب مالا وحصل شيئا بعد ذلك يكون لبلده تبعا. وهناك الأولوية بالجنازة، أي بهذا الميت بشخص الجنازة. خب معلوم أن هذا وظيفة أكبر العشيرة، أمر راجع إلى تجليل الميت، ومن الأمور الراجعة إلى ذلك هذا يرجو إلى الكبير وهو أب الميت تبعا. ففرق بين شخص الميت وجنازة الميت وبين مال الميت. جنازة الميت أولى الناس بها والده وأبوه، ومال الميت أولى الناس به ولده، وعلى الإطلاق ولده الأكبر كما ذكرنا. فليس الروايات من سنخ واحد. هنا المشهور فهموا من هذه العبارة يصلي على الجنازة أولى الناس بها فهم والد الميت، فإنه أولى الناس بالجنازة. وفي المقام يقضي أنه أولى الناس بميراثه فهم الولد الأكبر وكل منهما في محله. فرق بين الأولوية المتعلقة بجنازة الميت والأولوية المتعلقة بإرث الميت، بين الأمرين فرق واضح. وللكلام تتمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب قضاء على الولي بالنسبة إلى ما فات الميت من صلاة أو صيام، وقلنا إن المعروف أن المراد بالولي هنا هو الولد الأكبر، فهو الذي يجب عليه قضاء ما فات عن أبيه أو عن والديه على الخلاف من الصلاة والصيام. والوجه في ذلك أن عمدة الدليل على ذلك إنما هو صحيحة حفص بن البختري، والمذكور في هذه الرواية أنه يقضيه أولى الناس بميراثه. قلنا إن الظاهر من قوله عليه السلام أولى الناس بميراثه أنه شخص واحد، وهو أولى بالميراث، وهو الولد الأكبر باعتبار اختصاصه بالحببة، فيتقدم على سائر على إخوته، وحسته أكثر من حسة أبيه تبعا، وإن كان قد يقل لعارضين فهو أولى من الأب الذي له السدس من المال. فبذلك يثبت أن الولي الذي يجب عليه القضاء إنما هو الولد الأكبر. وهذا الذي ذكرناه بل لا يعارض بأن المشهور لم يلتزموا بذلك في باب الجنازة وفي باب الميت صلاة الميت، فقالوا إن الأولى بالميت إنما هو أبوه أبو الميت. قلنا الفرق بين المقامين ظاهر، فإن الروايات الواردة هناك أخذ في موضوعها أولى الناس بالجنازة وبالميت، وهذا غير الأولى بالميراث. الأولى بالجنازة هو والد الميت، فإن الميت من فروعه ومن آثاره وهو الأصل يعني الوالد، فهو أولى بولده. وأما في المقام المأخوذ في الموضوع هو الأولى بالميراث، والأولى بالميراث هو أولاده ومن بينهم الولد الأكبر لاختصاصه بالحبة دونهم. وأما الاستدلال على أن من يجب عليه القضاء هو الأكبر بصحيحة السفار الواردة في المقام، سأل الإمام عليه السلام عن الوليين إذا كان على الميت 10 أيام من الصيام، فهل يقضي كل منهما 5 أيام؟ قال عليه السلام لا، ولكن يجب على الأكبر منهما أن يأتي بعشرة أيام ولاء. استدل بهذه السيئة على أن الواجب إنما هو واجب على الولد الأكبر دون غيره، باعتبار أن المعتبر في هذه الرواية اعتبر فيه الأكبرية. قال كتبت إلى الأخير سلام الله عليه رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا 5 أيام أحد الوليين و5 أيام الآخر يعني الولي الآخر؟ فبقى عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام ولاء إن شاء الله تعالى. هذه السيئة لا بد من رد علمها إلى أهلها، لا يمكن الالتزام بمزمونها. وإن كان ما ذكر في السيئة من أن القاضي هو الأكبر هو السهيد، إلا أن الاستدلال بهذه السيئة لا يمكن. والوجه في ذلك أن هذه السيئة مخالفة لما أجمع عليه بل مخالف للضرورة وللبداهة، فإن هذه السيئة نفى مشروعية القضاء عن الولي الآخر عن غير الأكبر، واعتبر أن يكون القضاء ولاء يعني 10 أيام أن تقع في الخارج ولاء ومتتابعا، وشيء منهما لا يمكن الالتزام به. أما الأول فواجه، فإن الأجنبي يجوز له أن يقضي عن الميت، فكيف بما إذا قضاه عنه وليه الآخر غير الأكبر. في الصحيح لم يسأل عن الوجوب أنه يجب على الولي الأكبر أو عليهما معا حتى يكون مؤيدا ومؤكدا لما ذكرناه من اختصاص الوجوب بالأكبر، بل سئل عن جواز ذلك، عن جواز القضاء بالنسبة إلى الوليين، يأتي هذا الولي 5 أيام ويأتي الولي الآخر 5 أيام، فنفى سلام الله عليه أنه لا، بل يقضيه أكبر وليه 10 أيام بلا أن، فهذا خلاف المجمع عليه بل خلاف الضرورة. لا ينبغي الشك أن كل أحد كل مسلم يجوز له أن ينوب عن الميت فيقضي ما عليه من صلاة أو صيام، لا تخصيص في البلد الأكبر، إنما التخصيص بالبلد الأكبر من جهة الوجوب لا من جهة الجواز. هذه جهة. الجهة الثانية أنه اعتبر الولاء في القضاء عن الميت، هذا أيضا غير معتبر بالضرورة، فإن الميت هو لم يكن يجب عليه القضاء ولاء، فكيف بمن يقضي عنه نيابة؟ لا يعتبر في صوم القضاء التتابع، وأن يقع كل صوم بعد الصوم الآخر مترتبا عليه بلا فصلين. فهاتان الجهتان يوجبان الإشكال في هذه السيئة، فلا بد من رد علمها إلى أهلها، ولكن الأمر صحيح، وأن الوجوب إنما هو بالنسبة إلى الولد الأكبر دون غيره من الأولاد. هذا الذي ذكرناه، وإن كان بحسب الظاهر على ما ذهب إليه المشهور صحيحا، ولكن الظاهر أن حفص بن البختري لم يفهم هذا المعنى من الرواية، من قوله عليه السلام يقضيه أولى الناس بميراثه، لم يفهم هذا المعنى، وأن أولى الناس بميراثه يعني أولاهم من الموجودين والمعدومين، والمراد بالأولوية الأولوية حتى من جهة الزيادة أو من جهة الأهبة، وإلا فلو فهم هذا المعنى لم يحتج إلى السؤال ثانيا بقوله قلت إن كان أولى الناس بالمرأة رجلا امرأة، في الرجل يموت عليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت فإن كان أولى الناس به امرأة، قال عليه السلام لا إلا الرجال. لو فرضنا أن كلمة أولى الناس بميراثه كان حفص بن البختري أيضا فهم هذا المعنى، فما هو الحاجة للسؤال الثاني قلت إن كان أولى الناس به امرأة؟ هو معلوم أن الامرأة لا ترث الهبة ولا تكون حصة الامرأة أكثر من حصة غيره من حصة الولد، ولكن عدم فهم حفص بن البختري هذا المعنى من الرواية لا يزرنا، لأننا نتعمد بما رواه لا بما فهمه، فلنفرض أنه لم يفهم هذا المعنى، ما رواه نتبعه ونصدقه فيما رواه، وما رواه ظاهر فيما ذكرنا حسب ما فهمه المشهور، ولو تنزلنا وقلنا إن الرواية غير ظاهرة في هذا المعنى، فلا شك في أنها غير ظاهرة في المعنى الآخر، يعني أن يكون المراد بأولى الناس بميراثه لا يكون المراد به شخص واحد، بل يكون المراد به الطبقات، یعنی الطبقت الاولى اولى من الطبقت الثانیه و الطبقت الثانیه اولى من الطبقت الثالثه. بله، اذا كان غیر ظاهرت الروایت فی هذا المعنى جزما اذن تصبح الروایت مجمله، فلا ندری ان المراد بالروایه شخص واحد و هو الولد الاکبر اول الناس بمیراثه علی الاطلاق او اول الناس بمیراثه حسب اختلاف الاشخاص و الازمنه، فقد يكون المولى الاب وقد يكون المولى الابن وقد يكون بن، لولا انه سلام الله عليه ذكر انه لا بل الرجال، وقد يكون الاخ وقد يكون الجد قد يكون العم وهكذا يختلف بحسب مراتب. اذن تصبح الروايه مجمله، ولا ندري ان المراد بالروايه من قوله عليه السلام اولى الناس بميراثه ما هو المراد من ذلك. اذن القدر المتيقن هو الولد الاكبر، هذا داخل على جميع التقادير، و اما غير الولد الاكبر من هذه الطبقه يعني من الطبقه الاولى او من سائر الطبقات فلم يعلم ارادته من الروايه أصالة البراءة حاكمة على عدم الوجوب، لأنه من الشك في التكليف الاستقلالي غير الولد الأكبر يشك في وجوب القضاء عليه، وكذلك الأب فضلا عن سائر الطبقات مثل الأعمام والأخوال والإخوان أولاد العم أولاد الخال وغير ذلك من الوارثين، نشك في ثبوت التكليف بالإضافة إليهم ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب. ومن هذا البيان يظهر حال الموثقة الواردة في المقام. بله، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسين عن فزالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة والرواية المصدقة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال عليه السلام يقضيه أفضل أهل بيته. هذه الرواية أيضا مجملة، أفضل أهل بيته ما هو المراد بأفضل أهل بيته؟ يعني أعلم أهل بيته أو أفضلهم يعني أقربهم إليه، أفضل أهل بيته بالنسبة إلى الميت يعني أقربهم، فيكون مرادفا لأولاهم بالميراث، فيكون المراد به هو أكبر أولاده أكبر ولده. هذه الموثقة أيضا لا يدل على الوجوب بحسب الطبقات، يعني إذا كان الأب موجودا فالأب يجب عليه، وإذا لم يكن شخص في الطبقة الأولى مثلا فيجب على أخيه أفضل إخوته. لو فرضنا أن الأخ الأصغر أفضل وأكمل من الأخ الأكبر مثلا أعلم، فيجب عليه الأفضل بهذا المعنى. هذه الموثقة إذن لا يمكن يعني لا يمكن الاستدلال بها على أن القضاء حسب الطبقات الإنس، بل لا يبعد أن المراد بالأفضل هو الأفضل بالنسبة إلى الميت يعني الأقرب بالإضافة إليه وهو الولد الأكبر. وعلى الجملة حيث لا دليل على الوجوب بالنسبة إلى غير الولد الأكبر إذن أصالة البراءة تكون قاضية على عدم الوجوب، فيختص الوجوب بالولد الأكبر. وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه يعني ما احتاطه قدس الله نفسه في محله، أولا احتاط قدس الله نفسه أن يكون القضاء حسب طبقات الإرث، يعني نحمل قوله عليه السلام یقضیه قول الناس بمیراثه، یعنی حسب الطبقات. اولا یقضیه طبقت الاولا فانهم اولا بالمیت، ثم یقضی طبقت الثانیه ان لم یکن احد فی طبقت الاولا تصل النوبه حسب مراتب الارث، و ان لم یکن شخص فی طبقت الثانیه یقضی افراد طبقت الثالثه لانهم اولا بالمیت. بعد ذكر قدس الله نفسه أن الأحوة من ذلك أن يقضيه الأكبر في كل طبقتين، باعتبار صحيحة الصفات التي تكلمنا فيها وقلنا إنه لا بد من رد علمها إلى أهلها، في كل طبقتين يقضي الأكبر، الأكبر فالأكبر، حتى الزوج وحتى المعتق وزامن الجريرة، بل الأناس أيضا انه يقضي الاناث اذا فرضنا انه لم يكن لم يكن رجل في تلك الطبقه، كما فرضنا انه في الطبقه الاولى اذا لم يكن ولد بله ينحصر الوارث بالبنت مثلا، فالبنت هي اولى بالميت بميراثه فيقضيه البنت على خلاف السيئه. وهذا الاحتياط باعتباره أن الشيخ المفيد قدس الله نفسه أفتى بذلك أنه إذا لم يكن الذكور موجودين تصل النوبة إلى النساء، ولكنها خلاف الصحيحة الدالة على عدم الوجوب، قال عليه السلام لا إلا الرجال، فإحتياط على خلاف الصحيحة المعتبرة، وإحتياط لا بأس به لأن الصحيحة ليس بدليل قطعي. كيف ما كان بحسب الفتوى الواجب إنما هو على الولد الأكبر، وأما بالنسبة إلى الاحتياط فلا مانع بالاحتياط بجميع المراتب المذكورة حتى بالنسبة إلى الزوج والمعتق وزامن الجريرة الذي لم ينسب، يعني لم يثبت نسبته، لا أنه لم ينسب، لم يثبت نسبته إلى المفيد قدس الله نفسه مفيد، أما بالنسبة إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى الأرحام لا لكل وارث، حتى الوارث بالسبب كالزوجية أو العتق أو الولاء لم يلتزم بذلك. هذا بالنسبة إلى الوجوب، بالنسبة إلى الوجوب بل يعني القاضي، تعيين القاضي. خب ماذا يجب قضاؤه؟ تكلمنا فيه في الجملة بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى الصيام. هل الواجب ما كان واجبا على نفس الميت من صلاة أو صيام ففاته فيجب القضاء، أو كل ما كان واجبا عليه ولو لسبب آخر، كما إذا فرضنا أنه كان أجيرا مثلا لشخص أن يصلي عن ميت فمات ولم يصلي، فهل يجب على الولي الولد الأكبر أو غير الولد الأكبر؟ فهل يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة أو صيام حتى بالنسبة إلى الصلوات الاستجارية؟ أو فرضنا أن والد الميت كان مدينا بصلاة أو صيام فوجب على الميت أن يقضي عن أي عن والده ثم مات قبل القضاء، فهل يجب على ولده أن يقضي ما فاته عن أبيه بالنسبة إلى الصلوات الثابتة في ذمته من أبيه، يعني من جد الحي؟ هل هذه الصلوات أو الصيام يجب قضاؤها، أو أن الوجوب يختص بما وجب على نفس الميت من صلاة أو صيام؟ قالوا إن قالوا بالاختصاص، واستدلوا على ذلك من صراف الأدلة، قالوا إن المطلقات منصرفة إلى ذلك، إلى ما كان الفوت عن نفس المكلف وعن نفس الميت، لا مطلق ما وجب عليه. الظاهر أنه لا يوجد مطلق في مجموع هذه الروايات، ليس لنا مطلق لندعي الانصراف وليمنع مانع عن الانصراف، ويقول ما هو وجه الانصراف كل ما ثبت في ذمه الميت لا بد من الاتيان به، ولكن ليس في المقام مطلق، بل جميع هذه الروايات ورد فيما يجب على الميت نفسه لا فيما كان واجبا عليه على الإطلاق. والعمدة صحيحة حفص بن المقتري وهذه الموثقة التي ذكرناها، والمذكور في هذه الصحيحة حفص بن المقتري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه، يقضي عنه القضاء عنه لا يمكن إلا في الفائت عنه وإلا فلم وجب عليه، يعني على الولد مثلا، أن يقضي جميع ما كان في ذمة الميت ولو باستيجار أو بما فاته عن أبيه عن أبي الميت، فلا بد أن يقضى عن ذاك الميت لا أن يقضى عن أبيه، لأن الأب كان نائبا. والصلاة إنما هو الصلاة من استوجر أن يصلي عنه. وهذه الصحيحة دلت على أن القضاء يكون عن الميت، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. فإذا كان القضاء قضاء عنه القضاء عنه، بل لا يمكن إلا فيما إذا فرضنا أن الواجب كان واجبا عليه، وإلا كيف يمكن أن يقضي عنه؟ وإنما يقضي عن الميت الذي استوجر هذا من قبله، أو أنه يقضي عن جده نيابة عن جده. وأما الموثقة فواضحون، الموثقة فرز أن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه صوم نفسه، قال عليه السلام يقضيه أفضل أهل بيته. الموثقة واردة في الصوم الفائت من شخص هذا المكلف. وأما ما وجب عليه من شخص آخر كالاستيجار أو كوجوب القضاء عليه باعتبار أنه كان وليا عن أبيه، فلم يدل على الوجوب شيء من هذه الروايات، فلا يجب لعدم المقتضي لا لأن الإطلاق منصرف إلى ما فات من قبل نفسه، ليس في المقام مطلق يدعى فيه الانصراف أو يمنع للانصراف. وللمسألة فروع إن شاء الله نتكلم فيها بعد زيارة العاشور، ونسألكم الدعاء إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن القاضي عن الميت إنما هو الولد الأكبر على ما تقدم من أن الأولى بالميراث على الإطلاق هو الولد الأكبر. فلو فرضنا أن الميت كان له ولد وكان له ولد ولد وكان ولد الولد أكبر من ولده لا يجمع على ولد الولد، فإن الولي إنما هو الولد دون ولد الولد، ولكنه احتاج قدس الله نفسه بلزوم أن يأتي ولد الولد بما فات عن الميت، قال خصوصا إذا لم يكن للميت ولد. أما ما ذكره من الاحتياط فيما إذا لم يكن له ولد وكان ولد الولد هو الوارث، فله وجه على ما تقدم من احتمال أن يكون المراد بالأولى بالميراث والأولى بالميراث فعلا لا الأولى بالميراث على الإطلاق، ولا إشكال في أن ولد الولد هو أولى بالميراث فعلا، فإنه لا ولد للميت، فينتقل الإرث إلى ولد الولد، فيجب على الأكبر منهم احتياطا. ولكن فيما إذا فرضنا أن له ولدا
كما هو مفروض كلامه قدس الله نفسه حيث قال خصوصا إذا لم يكن له ولد فإذا فرضنا أن له ولدان أيضا الاحتياط يقتضي أن يقضي عن الميت ولد الولد وهذا الاحتياط لا نعرف له وجها أصلا فإن المذكور في الرواية إنما هو الأولى بالميراث ولا يكون ولد الولد وارثا أصلا فضلا أن يكون أولى بالميراث إذا فرضنا أن للميت ولدان لا تصل النوبة إلى ولد الولد فإنه في الطبقة الثانية فهو ليس بوارثين لا نعرف وجها لهذا الاحتياط على تقدير أن للميت ولدان يقضي عنه ولد الولد بمجرد أن سنه أكبر من الولد لا خصوصية للأكبرية إذا لم يكن وارثا وإلا فالأجانب أيضا يوجد فيهم من هو أكبر ليس ولد الولد بوارث حينئذ حتى يكون هو القاضي عن الميت فالظاهر أن كلمة خصوصا لا وجه له ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأكبر من ولد الميت الذي هو الأولى بالميراث والحبذة له إذا مات بعد الميت لا يجب على غيره على غير هذا الأكبر فإن العبرة بالأولوية بالميراث الأولوية بالميراث إنما يكون حال موت الميت فإذا مات الميت وكان الأولى بميراثه شخص آخر والمفروض أنه قد مات بعد ذلك لا دليل على وجوب القضاء بالنسبة إلى غير من هو الأولى بالميراث وقد فرضنا أن الأولى بالميراث قد توفي وغيره لا دليل على الوجوب فلا يجمع عليه وإن كان أحوال ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر البلوغ ولا العقل في وجوب القضاء على الولي غاية الأمر بعد بلوغه وبعد إفاقته من الجنون فلو فرضنا أن الولد الأكبر الذي يكون هو الأولى بالميراث كان عند موت الميت صغيرا فلم يجب عليه القضاء حينئذ لكن بعد ما بلغ يجب عليه القضاء وكذلك لو فرضنا أنه كان مجنونا حينما مات الميت كان الولد الأكبر مجنونا فانتقل الإرث إليه وكان هو الأولى بالميراث والحبة أيضا له لكن لا يجب عليه الجنونه بعد ذلك إذا أفاق من الجنون يجب عليه القضاء عن الميت والوجه في ذلك أن الدليل الوجوب يقضي يسأل الإمام عليه السلام أن الرجل يموت وعليه بل صيام أو صلاة قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه لم يفرض سلام الله عليه زمانا لوجوب القضاء وأن زمان الوجوب هو أول زمان الموت بل هذا التكليف ثابت ما كان على الميت من صلاة أو صيام يجب على الولي أن يقضي عن حال الجنون وحال الصغر لم يكن وجوب بعد ما بلغ أو بعد ما أفاق من جنونه هذا العنوان يصدق أن الميت عليه صلاة أو صيام فيقضي عنه أولى الناس بميراثه وكان هذا أولى الناس بالميراث فيجب عليه وبعبارة أخرى يقضي عنه أولى الناس بميراثه هذا تكليف كسائر التكاليف مشروط بالشرائط العامة من العقل والبلوغ يقضي على تقدير الشرائط لم يكن الشرط موجودا في زمان وبعد ما وجد الشرط يشمله الإطلاق فيجب عليه القضاء فلا يعتبر في القاضي أن يكون بالغا حين الموت أو أن يكون عاقلا حين الموت، بل لو فرضنا أنه كان صغيرا أو كان مجنونا ثم أفاق يجمع عليه. وأولى منهما عدم التكليف لسبب عارضي عادي كالغفلة مثلا أو النوم أو الإغماء ونحو ذلك من الأمور التي لا يصح معها التكليف. ولكن بعد ذلك استيقظ من نومه والتفت بعد غفلته، بل في أمثال ذلك يجمع عليه القضاء بلا إشكال. لا يجمع في القضاء أن يكون الأولى بالميراث مكلفا من أول زمان الموت، لا يستفاد هذا. قد يكون أنه أول زمان الموت غير مكلف بذلك لعدم القدرة، وذلك لغفلته عن الموت، لا يدري أن الميت أن أباه قد مات أو كان نائما حين موته أو كان مغمى عليه أو بغير ذلك من الأمور التي يرتفع معها التكليف. فلا يعتبر في الوجوب أن يكون الوجوب من الأول، بل حينما وجد شرائط التكليف يكلف بذلك وإن كان الزمان متأخرا عن زمان الموت. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من كان غير وارث، يعني الولد الأكبر إذا لم يكن وارثا للميت، وذلك لمانع من موانع الإرث، فلنفرزه رقا أو نفرزه كافرا أو نفرزه قاتلا. في أمثال هذه الموارد لا يرث الولد الأكبر أباه، لأن الكافر لا يرث المسلم، الرق لا يرث الحر، القاتل لا يرث المقتول، فلو فرضنا أنه قتل أباه لا يرث منه شيئا. ففي هذه الموارد هل يجب عليه أن يقضي ما فات عن الميت أو لا يجب؟ ذكر قدس الله نفسه الوجوب، فكأنه قدس سره استند في ذلك كغيره إلى ما هو المعبر عنه في كلماتهم، في كلمات الأكثر من الفقهاء، لعله عبروا بالولد الأكبر. يجب على الولد الأكبر أن يقضي عن الميت ما فاته من صلاة أو صيام، وهذا ولد أكبر. ولكن على ما ذكرناه من أن الولد الأكبر لم يذكر في شيء من الروايات، وإنما تبقل العنوان المأخوذ في الرواية عليه، وهو أن يكون أولى الناس بميراثه وأولى الناس به. قلنا الأولوية المطلقة إنما هو للولد الأكبر باعتبار اختصاصه بالحبة بالنسبة إلى سائر إخوانه، فهو أولى بالميراث من غيره على الإطلاق. إذا كان الأمر كذلك كيف يمكن أن يقال إن القاتل يجب عليه أن يقضي ما فات عن الميت ليس هو أولى بالميت، وكذلك الرق أو الكافر ليس الكافر أولى بالميت في ميراثه؟ فإذا أخذنا بهذا العنوان، عنوان أولى الناس بميراثه، لا ينطبق هذا على شيء من هؤلاء من القاتل أو الكافر أو الرق، فلا دليل على وجوب القضاء عليهم، وإنما يجب على غيرهم ممن هو أولى بالميراث، يعني الأكبر بعد ذلك، فإنه الأولى بالميراث، وهو الذي يختص بالهبة الكافر والرق، والقاتل في حكم العدم كأنه ليس بموجود. والدعوة إن المراد بالأولى بالميراث الأولى به اقتزاء وفي تبعه مع قطع النظر عن الموانع الخارجية دعوا بلا شاهد، بل ظاهر العنوان أن يكون فعلية، يعني أن تكون القضية فعلية، وأن يكون هذا العنوان منطبقا على الموجود الخارجي بالفعل
كما هو ظاهر جميع القضايا إذا قلنا إن الخمر حرام مثلا ظاهره ما هو خمر بالفعل ما ينطبق عليه الخمر بالفعل لا أن يكون خمرا بالاقتضاء وخمرا بالشأنية وبالاستعداد جميع الأناوين من هذا القبيل. فإذا أخذ في عنوان الحكم في الموضوع أخذ أولى الناس بالميراث ظاهره أن يكون الأولى بالميراث بالفعل لا الأولى بالميراث شأنا واستعدادا واقتزاءا كل ذلك خلاف الظاهر. إذن القول بوجوب القضاء على هؤلاء ما أنهم لا يرثون الميت شيئا لا نعرف له وجها، بل الظاهر اختص الوجوب بالنسبة إلى غير هؤلاء غير القاتل وغير الكافر والرق من هو أولى بالميراث هو يكون وارثا دون هؤلاء. ذكر بعد ذلك قدس الله نفسه حكم الخنث المشكل، أن الخنث المشكل هل يجمع عليه قضاء ما فات الميت من صلاة أو صيام. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجمع عليه، لا يجمع على الخمس المشكلة الوجوب، لا يجمع عليه أن يقضي ما فات الميت من صلاة أو صيام، وإنما يجب على غيره. أما وجوب القضاء على الغير فالوجه فيه واضح، فإن الموضوع في الحكم هو أولى الناس بالميراث على ما ذكرنا، والأولوية المطلقة ينحصر بالولد الأكبر فيما إذا فرضنا أن للميت أولادا وأكبرهم سنا هو الخنزاء، بما أنه لم يعلم أنه ذكرون فلا يعطى له الحببة. وقد ذكرنا غير مرتين أنه لا مانع من الرجوع إلى الأصول العدمية في الأعدام الأزلية، هذا الموجود الخارجي إذا وجد خارجا نشك في عنوان ذكوريته، وأنه ذكر نستصحب عدم اتصافه بهذا الوصف. وصف الذكورية أيضا من الموجودات الخارجية، ونشك في هذا الاتصاف خارجا، حينما وجد هذا لا ندري أن وصف الذكورية وجد في الخارج، يعني اتصف هذا بعنوان الذكورية أو لم يتصف، الأصل عدمه. فعلى ذلك يحكم بأن الحبوة للولد الأكبر غير ذلك، لأن هذا ليس بذكرين، الولد الأكبر من الذكور إنما هو غيره. فبالنسبة إلى غيره حيث إنه أولى بالميراث فالوجوب يتوجه إليه، يجب عليه أن يقضي ما فات عن أبيه باعتبار أنه هو الأولى بالميراث وهو الذي يأخذ الحبوة من أبيه. وأما الخنث المشكل فلا يعطى من الحبوة شيئا. وأما بالنسبة إلى تكليف نفس الخنث المشكل ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب عليه القضاء، الظاهر أن يفرق بينما إذا كان الخنث المشكل بالغا في زمان موت أبيه وما إذا كان بالغا بعد موت أبيه. بين هاتين الصورتين الظاهر أن بينهما فرقا، فإنه إذا كان بالغا حينما مات أبوه ففي هذه الصورة يشك في أنه ذكر يجمع عليه قضاء ما فات عن أبيه. فرضنا أن أباه مات، يعني كان هذا قبل موت أبيه بالغا، فكان مرددا بين أن يكون رجلا وأن يكون امرأة،
على تقدير انه رجل يتوجه اليه التكاليف المتوجهة الى الرجال، وعلى تقدير انه امرأة يتوجه اليه التكاليف المتوجهة الى النساء، فهو عالم بإحدى هذين الأمرين، إما التكليف المتوجه إلى الرجال أو التكليف المتوجه إلى النساء. وقد ذكرنا في بحث العلم الإجمالي أن مثل هذا العلم منجز للتكليف، فيجب عليه الجامع بين الأمرين، بين ما يجب على النساء وما يجب على الرجال، وذلك للعلم الإجمالي وتعارض الأصول. فإذا فرضنا أنه بعد تنجيز هذا العلم واللزوم الإتيان بما يجب على الرجال وما يجب على النساء في صلاته وصيامه وغير ذلك من الأحكام، إذا فرضنا أنه مات أبوه بعد ذلك، يشك في حدوث تكليف جديد على تقدير أنه رجل يجب عليه قضاء موفات أبيه، وعلى تقدير أنه امرأة لا يجب عليه شيء، فهو شاك في التكليف زائدا على التكاليف الأولية المنجزة. تلك التكاليف تنجزت بالعلم السابق، ويشك في حدوث تكليف جديد بموت أبيه، فإن المفروض أن موت الأب حادث، فإذا كان حادثا فعلى تقدير أنه رجل فهذا تكليف جديد حادث، وهو لا يعلم به، يشك في ذلك، أصالة البراءة تدفع هذا الاحتمال. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن بالغا حينما مات أبوه، وقلنا إن قوله عليه السلام يقضيه أولى الناس بميراثه لا يختص بالبالغين حين الموت، بل يعم البالغين بعد ذلك أيضا، فهو حينما كان صغيرا مات أبوه أول ما بلغ، يعلم إجمالا بتوجه الخطاب المتوجه إلى الرجال إليه، وكذلك التكليف المتوجه إلى النساء، من جملة التكاليف المتوجه إلى الرجال القضاء عن أبيه، يكون هذا طرفا للعلم الإجمالي حينما بلغ، فيعلم بوجوب القضاء عن الميت أو بوجوب التستر عليه في الصلاة. أحد التكليفين معلوم، إما أنه يجب عليه أن يتستر في الصلاة، يعني أن يستر جميع بدنه غير الوجه والكفين، أو أن يقضي عن أبيه ما فاته من صلاة وصيام. القضاء عن الأب يكون طرفا للعلم الإجمالي، ففي مثل ذلك يجب عليه الاحتياط، وأن يأتي بما فات عن أبيه من صلاة أو صيام لأجل العلم الإجمالي. والفرق بين الصورتين أن في الصورة الأولى كان العلم الإجمالي منجزا للتكاليف قبل موت أبيه، وبعد موت أبيه يشك في حدوث تكليف جديد غير المنجز أولا، نظير ملاق الشبهة المحصورة، كان العلم الإجمالي منجزا وبعد ذلك لاقى أحد الأطراف شيئا آخر، نشك في حدوث تكليف جديد. وأما إذا فرضنا أن موت الأب كان قبل بلوغه، حينما بلغ يعلم جمالا بتوجه تكاليف منها ما فاته قضاء ما فاته عن أبيه، هذا طرف للعلم الإجمالي، فيجب عليه الإتيان بذلك من جهة تنجيز العلم الإجمالي. نعم، لو فرضنا أن الولد الأكبر بعده، حيث قلنا إنه يجب عليه، إذا فرضنا أنه قضى ما فات عن الميت وفرغت ذمة الميت، يسقط التكليف عن الخمسة بلا إشكال، لأن الموضوع هو اشتغال ذمة الميت بواجبين. فالظاهر أن يفرق بين هاتين الصورتين بينما إذا كان بلوغ الخنساء قبل موت أبيه وأن يكون بلوغه بعد موت أبيه. إذا كان البلوغ قبل موت الأب لا يجب عليه شيء، وإذا كان البلوغ بعد موت الأب يجب عليه قضاء الفائتة تنجيزا من جهة تنجيز العلم الإجمالي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن أكبر الأولاد إذا تردد بين اثنين أو أكثر فلم يعلم الأكبر من الأصغر لم يجب على شيء منهما، لا يجب على كل منهما الإتيان بما فات عن الميت، وذلك لأنه شك في التكليف، كل منهما يشك في وجوب القضاء عليه، ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب. والعلم الإجمالي بتعلق الوجوب به أو بغيره لا أثر له، فإن العلم الإجمالي لا بد أن يتعلق بتكليف متوجه إلى شخص العالم، فأما التكليف المتوجه إليه أو إلى غيره لا أثر له، فهو شاك في التكليف فيرجع إلى البراءة العقلية والنقلية. وهذا بناء على أن موضوع الدليل هو الأولى بالميراث كما في صحيحة حفص: الذي يكون على الميت من صلاة أو صيام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. وهذا العنوان مشكوك فيه ولا يعلم انطباقه على كل منهما فيرجع إلى البراءة. وكذلك لو كان موضوع التكليف أكبر الأولاد على ما في كلمات الفقهاء أكبر بعنوان أكبر الأولاد، يجب القضاء قضاء ما فات عن الميت على أكبر ولده. هذا العنوان أيضا مشكوك فيه لأنه لا يعلم هذا بالنسبة إلى كل منهما، كل منهما يشك في أنه أكبر الأولاد أو ليس بأكبر. وهذا العنوان لا يعلم انطباقه على كل منهما. نعم، لو كان عنوان الأكبرية عنوانا مركبا من تولد شخص وعدم تولد شخص آخر قبل ذلك، لو قلنا بأن عنوان الأكبرية منتزع من التولد أولا كما هو الظاهر، الأكبر هو الذي يتولد أولا، أول الأولاد الذي يعبر عنه بالبكر أيضا، فهذا أول من ولد من الأولاد. لو كان هذا هو معنى الأكبر، أكبر الأحياء، فصدق هذا العنوان مشكوك فيه فلا يعلم بتوجه تكليف إليه. عليكم السلام ورحمة الله. وأما إذا كان هذا العنوان مركبا من أمرين وجودي وعدمي، أن يكون هذا متولدا ولم يكن تولد شخص آخر قبله، لو كان هذا من العناوين المركبة يمكن أن يقال إن هذا العنوان محقق في كل منهما، وذلك لأن تولده وجداني وعدم تولد شخص آخر قبله يهرز بالاستصحاب، يشك كل منهما في أنه تولد شخص آخر قبله أم لم يتولد، فيرجع إلى أصالة عدم التولد، وبذلك يهرز أنه أكبر الأولاد، كل منهما يهرز أنه أكبر الأولاد. فعلى ذلك يجب على كل منهما، ولكن هذا ثابت العدم لا أنه لم يثبت، فإن الموضوع أولا كما ذكرناه
ليس هو عنوان الأكبر بل هو الأولى بالميراث. فإذا كان الموضوع والعنوان هو الأولى بالميراث، هذا العنوان مشكوك فيه بالنسبة إلى كل منهما، فلا يجب على كل منهما، لا على هذا ولا على ذاك. عنوان الأكبر عنوان مأخوذ في كلمات الفقهاء لا في الرواية، بعلى تقدير التسليم فهذا العنوان عنوان غير مركب من أمرين، بل هو عنوان منتزع من التولد أولا، وكل منهما يشك في ذلك في أنه تولد أولا أو لم يتولد أولا. فالدعوى أنه يجب على كل منهما لأصالة عدم تولد شخص آخر قبله، هذه الدعوى لا ترجو إلى محصل، على أنه لو سلمنا وتنزلنا وقلنا إن عنوان الأكبرية منتزعة من أمر وجودي وعدمي، تولد شخص وعدم تولد شخص آخر قبله، أيضا لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب في المقام، وذلك للمعارضة، فإن هذا كما يجري في حق كل منهما يجري في حق الآخر أيضا، فكل منهما محرز أنه متولد ويشك في تولد شخص آخر قبله فيرجى إلى أصالة عدم التولد، أين هذا الاستصحاب يجريه كل منهما في حق الآخر فيقول إن أخي قد تولد يقينا وينشك في تولدنا قبله، الأصل عدم تولدنا قبله فهو الأكبر. فمقتضى الاستصحاب أن الأكبر هو الأخ لا أن الأكبر هو، فالاستصحاب متعارض ولا يمكن الرجوع إلى المتعارضين. وعلى كل حال فالظاهر وصحة ما ذكره مقدس الله نفسه في أنه في فرض دوران الأمر بين أن يكون هذا أكبر أو أخوه لا يجب لا على هذا ولا على ذاك، لعدم إحراز العنوان الذي أخذ موضوعا للوجوب فلا يجب عليهما معا، وإن كان الأحوط التقسيط كما ذكره قدس الله نفسه، يعني تفريغ ذمة الميت ولو بالتقسيط بأن يأتي به بمقدار مما اشتغلت به ذمة الميت، يأتي بمقداره هذا ويأتي بمقدار آخر الآخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المتولدين إذا كانا توأمين وتولدا معا ولم يكن هنا سابق ولاحق، فهل يجب على كل منهما أن يقضي ما على الميت كفاية أو يقسط فيأتي كل منهما بحصته، أو لا يجب على واحد منهما لا على هذا ولا على الآخر؟ نسب هذا إلى الحلي، القول الثالث أنه لا يجب لا على هذا ولا على الآخر، لأن موضوع الوجوب هو الأكبر أكبر الأولاد، وهذا غير متحقق في المقام، لا هذا أكبر الأولاد ولا الآخر أكبر الأولاد، فإنهما متساويان في السن. فبما أن عنوان الأكبر غير متحقق في الخارج فلا يجب على واحد منهما، وهذا القول ضعيف جدا لما ذكرنا من أن عنوان الأكبر غير مأخوذ في عنوان الرواية، في عنوان الرواية المأخوذ أولى الناس بميراثه أو أفضل أهل بيته كما في موثقة أبي بصير، ليس هذا العنوان عنوان أكبر الأولاد مأخوذا في لسان الدليل حتى يقال إنه لا وجود له في الخارج، وإنما هو مأخوذ موضوعا في كلمات الفقهاء باعتبار تطبيق هذا العنوان عليه، عنوان أولى الناس بالميراث، منطبق على الولد الأكبر ومرادهم بالولد الأكبر في مقابل الأصغر لا مقابل من يساويه في سنه. فهذا الاحتمال وهو احتمال عدم الوجوب ساقط، فيجب قضاء ما فات إذا كان الولد، يعني إذا كان ولدان متساويان في السن، وهل الوجوب على نحو الكفاية أو على نحو التقسيط؟ اختار قدس الله نفسه الماتين التقسيط. وقواه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في رسالته باعتبار أنه لا يستفاد من الدليل التقسيط أو الوجوب الكفائي بعد الجزم بعدم الوجوب العيني، لأن ذمة الميت مشغولة بعمل واحد، فلا معنى لوجوب قضائه على اثنين مستقلان. فلنفرض أن الفائتة صلاة واحدة أو صوم واحد، صوم يوم واحد مثلا، لا معنى لأن يقال يجب قضاؤه على اثنين كل منهما وجوبا مستقلا، بل عينيا الواجب الواحد الاشتغال الواحد لا يمكن فيه تسمره، بل قضاءين نتصور أنه يجب قضاءان كل منهما يجب عليه القضاء، هذا لا يحتمل. فإذن الأمر يدور بين التقسيط وبين الوجوب الكفائي، بما أنه لا يستفاد من الدليل أحد الأمرين الوجوب الكفائي أو التقسيط، فكل منهما اشتغلت ذمته بالنصف ما على الميت من صلاة أو صيام جزما على كلا التقديرين، سواء كان الوجوب كفائيا أو قلنا بالتقسيط. مقدار النصف واجب جزما بالنسبة إلى الزائد، نرجع إلى البراءة. فإذا دال الأمر بين أن يكون الواجب على كل منهما نصف ما على الميت من صلاة أو صيام، أو تمام ما على الميت من صلاة أو صيام على نحو الوجوب الكفائي، مقدار النصف هو المتيقن فيما إذا كان الولد اثنان مثلا، بل والمقدار الزائد مشكوك فيه فيرجع فيه إلى البراءة. ولكنه قدس الله نفسه الماتين ذكر أن الواجب إذا كان واحدا، أو فرضنا أنه أكثر ولكن قسطنا فبقي واحد، كما إذا كان الواجب على الميت ما في ذمة الميت ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام، وبحسب التقسيط يكون يوم لأحدهما ويوم آخر للآخر فيبقى اليوم الثالث. وكذلك في الصلاة لو فرضنا أنه فاتته صلوات مثلا خمس، خب نفرض أن الاثنتين من الصلوات تجبان على أحدهما والاثنتين على الآخر تبقى الواحدة، بالنسبة إلى هذا الواحدة التزم بالوجوب الكفائي وأنه يجب عليهما. تتميم هذا بالدليل الوجوب مشكل بل ممتنع، لأنه لا يمكن أن يلتزم بأن الدليل الواحد كصحيحة حفص بن البختري مثلا دل على وجوب التقسيط فيما هو قابل للتقسيط على الوجوب العيني، وفيما هو غير قابل للتقسيط على الوجوب الكفائي. كيف يمكن أن يستفاد من دليل واحد الوجوب العيني والوجوب الكفائي معا؟ فاستفادة هذا من دليل الوجوب مشكل بل ممتنع، فلا بد من التمسك بدليل آخر وهو دعوى العلم. بعدما إذا علمنا باللزوم بل تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به ودلت الرماية على التقسيط، نلتزم بذلك في موارد فی موارد تقبل التقصید و اما اذا کان مشتغلت به ذمه المیت غیر قابل للتقصید کما اذا کانت صلاه واحده او صوم یوم واحد غیر قابل ان یصدر من اثنین ففی مثل ذلک لا بد من الالتزام بالوجوب الکفایی من جهه العلم الخارجی لا نحتمل ان الواجب اذا کان واحدا لا یجب قضاؤه و اذا کان الواجب اثنین یجب قضاؤهما ازا غیر محتملی فمن جهت العلم الخارجی نلتزم بالوجوب الکفایی و باللزوم تفریق ذمه المیت علیهما اما بالتقسیط فی الثمن بان یستأجرا رجلا واحدا یقضی عن المیت صلاة واحده نصف الاجرت علی هذا و نصف الاجرت علی الاخر او اذا فرضنا انهما لا یستأجران یکون الوجوب بالاضافت الیهما کفائیا لا محاله هذا من جهت الاستفادت من الدلیل الخارجی لا من جهت الاستفادت من النص و الا فلا یمکن استفادت الوجوب العینی والوجوب الكفائي من دليل واحد وكيف ما كان فالظاهر أن التقسيط لا وجه له وإن اختاره شيخ الأنصاري قد نزل الله نفسه واستدل عليه بما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة في غير المقدار المتيقن والوجه في ذلك أن المستفاد من الدليل أنه يجب القضاء قضاء ما فات على الميت على اول الناس بميراثه هذا كلي طبيعي اول الناس بميراثه ينطبق تاره على الواحد وينطبق تاره على الاثنين فاذا فرضنا ان الميت ليس له الا ولد واحد اكبر من بقيه ولده فيكون هو الاولى بالميراث باعتبار ان الحببه تعطى له كما ذكرنا و اذا فرضنا ان الولد الاکبر اثنان تولد معن فهما متساویان فی السن اول الناس بمیراثه هو المجموع هذا المجموع هو الاولى بالمیراث فالطبیعی الاولى بالمیراث هو الذی یجب علیه القضاء هذا الطبیعی قد ینطبق علی الواحد و قد ینطبق علی الاثنین من یجب علیه القضاء هو هذا الطبیعی فاذا کان هذا الطبیعی هو یجب علیه القضاء قضاء صلاة واحده مثلا کل صلاة من هذه الصلوات کل واحده واحده للمجموع ما فات عن المیت یعنی کل ما فاته صلاة الفجر یجب علی اول الناس بمیراثه صلاة الظهر یجب علی اول الناس بمیراثه فکل ما فات عن المیت و کذالک فی الصیام صوم یوم الاول یجب علی اول الناس بمیراثه الیوم الثانی هکذا فالتقسیط لا وجه له لیس من قبیل الاموال یکون نصفه لهذا و نصفه لذاک هذا الطبیعی ای طبیعی ما فات عن المیت یجب علی طبیعی اول الناس بمیراثه هذا الطبیعی قد ینطبق علی واحد و قد ینطبق علی اثنین فلا یکون الوجوب الا علی نحو الوجوب الکفایی اول الناس بمیراثه هو الذی یجب علیهم قضاء ما فات عن المیت و بما انه لا یمکن فرض وجوب صلاة واحده على اثنين مستقلا يعني بوجوبين لأن الوجوب وجوب واحد فلا بد أن يكون الوجوب كفائيا فالصوم كل يوم وكل صلاة بخصوصها كل فرد يجب على أولى الناس بالميراث وهو في المقام اثنان فيجب على اثنين هذا الواحد ولا يمكن إلا على نحو الوجوب الكفائي النتيجة أنه يجب عليهما تفريغ ذمة الميت وجوبا كفائيا اذا اتى به احدهما سقط عن الاخر و یجوز لهما ان یشترکا فی العمل و ان یستأجرا شخصا آخر و تکون الاجرت مشترکتا بینهما امر سائغ فان المطلوب والواجب و تفریغ ذمه المیت بایوک انکان به نحو المباشرت منهما او به نحو التسبیب فالوجوب الكفائي هو الأزهر ولا تصل النوبة حينئذ إلى أصالة البراءة على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه باعتبار أن النس متيقن والشك في الزائد هذا لا يمكن إذ لا معنى كما ذكرنا لتيقن النس كل واجب يجب عليهما لا أن المجموع واجب على المجموع يتقصد كل ما فاتما على الميت من صلاة أو صيام فكل فرد من الصلاة يجب عليهما وكل صوم من كل يوم يجب عليهما لا يمكن تصوير هذا إلا على نحو الوجوب الكفائي ثم رتب قدس الله نفسه على هذا أنهما إذا صاما معا او اذا صلیا معا و کان الواجب علی المیت صلاتا واحده مثلا کصلات الفجر یکون کل منهما قضاء علی المیت فان الواجب الکفایی بعد ما فرضنا انه هو الطبیعی الطبیعی کما یستقع علی الواحد یستقع علی الاثنین فالقضاء یکون بکلیهما البته لابد من ان نفرض ان الختام ايضا ختام كل منهما كان مقارنا لختام الثاني كصلاة الميت مثلا اذا صلى على الميت شخصان او اكثر بحيث يكون الختم ايضا مقارنا ختم كل من الصلوات مقارنا للاخرى لختم الاخرى هنا ايضا كذلك في الصوم واضح لو فرضنا انه صام عن الميت كل منهما يكون القضاء بفعلهما معا فإن الطبيعي كما يستغى على الواحد يستغى على الاثنين لا مانع من أن تكون صلاة واحدة التي كانت واجبة على الميت واحدة ولكن القضاء وتفريغ ذمة الميت يكون باثنين فهذا أمر ممكن فلو فرضنا أنهما صاما ودخل الظهر بعد الزوال لا يجوز للقاضي أن يفتره ولا فرق في ذلك بين القضاء عن نفسه أو القضاء عن الآخر وإن كان في المسألة خلاف على الظاهر لو فرضنا أنه يقضي عن غيره بعد الزوال إلى ما قبل الزوال فيما كان الوقت موسعا له الإفطار له أن يفتر هل فيصوم يوما آخر غير هذا اليوم لأن الواجب ليس واجبا معينا وإنما هو واجب موسع له تبديل الامتثال بفرد آخر يعني تبديل الامتثال بمعنى أن يرفع اليد عن هذا ولكن إذا زالت الشمس بعد ذلك لا يجوز له الإفطار وإذا أفطر وجبت عليه الكفارة فهل هذان الحكمان يثبتان في المقام ايضا مع ان ذمه الميت مشغوله بصوم يوم واحد لا بصوم يومين والقاضي شخصان فرضنا انهما يقضيان معا الوجوب كان كفائيا فهل يجب على كل منهما اتمام هذا الصوم فلو فرضنا أنه لم يتم هل يجب على كل منهما الكفارة ذكر الماتون قدس الله نفسه أنه يجب على كل منهما الإتمام إتمام هذا الصوم تمسكا بإطلاق الدليل أن القاضي لا يجوز له الإفطار يعني قضاء الصوم لا يجوز له الإفطار بعد زوال الشمس مقتضى الإطلاق شموله للمقام أيضا فلا يجوز لكل منهما الافطار وعلى تقدير انهما افترا هذا وذاك يجب الكفارة على كل منهما على الاحوال هكذا ذكر قدس الله نفسه اما بالنسبه الى وجوب الافطار از ظاهر، یعنی وجوب الاتمام، از ظاهر ان الاتمام انما يجب على من وجب عليه الصوم. القاضي الذي يقضي الصوم الواجب ويكون هذا مصداقا للواجب، هذا هو الذي يجب عليه الاتمام ولا يجوز له الافطار. وحيث فرزنا ان الواجب انما يجب على طبيعي الولي لا على كل منهما، الوجوب كفائي لا عيني، فمن وجب عليه القضاء انما هو طبيعي اولى الناس بالميراث لا كل منهما بخصوصه. فهذا يجب على الطبيعي، على طبيعي هذين الشخصين اللذين صاما يجب على الطبيعي ان يتم صومه لا على الفرد. اذن يجوز الافطار لأحدهما إذا اطمأن بأن الآخر يتمه، إذا أتم بأن الآخر يتم الصوم فالطبيعي الصوم يقضى في الخارج من غير افطارين. إذن ما هو الدليل على عدم جواز الافطار بالنسبة إلى هذا الشخص؟ نعم، إذا كان شاكا في أن الآخر يفطر أو لا يفطر ولم يهرز إتمام الصوم لا يجوز له ذلك، لأن التكليف قد تنجز بعد الزوال، تنجز التكليف على كل منهما وجوبا كفائيا بلزوم الإتمام، فلا بد من إهراز ذلك. مع الشك لا يجوز لكل منهما أن يفطر، بل لا بد أن يهرز كل منهما أن هذا الواجب يتحقق في الخارج وهو وجوب الإتمام. إذن لابد من التفصيل بين الإتمينان بإتمام الآخر وعدم الإتمينان. إذا اطمأن بذلك لا مانع من الإفطار، فإن الصوم لم يجب على كل منهما حتى يقال بأنه لا يجوز الإفطار، بل الصوم يجب على الجامع بينهما، على الطبيعي بينهما، وهذا يتحقق في الخارج على الفرس فإن الآخر يتمه. فبالنسبة إلى جواز الإفطار لابد من التفصيل بين الإتمينان وعدم الإتمينان. وأما بالنسبة إلى الكفارة، لو فرزنا أن الإفطار كان في زمان واحد ودفعة أفترى، الظاهر وجوب الكفارة حينئذٍ عليهما، ولكن لا مستقلا على كل منهما، فإن الواجب غير متعدد، واجب واحد، وجوب واحد وواجب واحد، وطرف الخطاب هو الطبيعي للشخص. إذن لا موجب لتعدد الكفارة، يقال يجب الكفارة على كل منهما، فإن الواجب لم يكن واجبا على كل منهما، بل كان واجبا على الطبيعي بينهما. الواجب والوجوب ومن وجب عليه واحد، غاية الأمر أن الواجب ومن وجب عليه هو الطبيعي، فلا يجب إلا كفارة واحدة. كما أن الوجوب كان كفائيا، الكفارة أيضا تكون كفائية، يعني وجوبها تكون كفائيا، فيجب الكفارة عليهما كفاية كما كان الواجب واجبا عليهما كفاية. وإذا فرزنا أن أحدهما أفطر أولا ولو لاعتقاده أن الآخر يتمه فجاز له الإفطار فأفطر، طبيعي الصوم بعد باق على الفرد، كان الواجب هو الطبيعي والآخر كان يجب عليه إتمام ذلك امتثالا للأمر، بعد الزوال فرزنا أنه يجب الإتمام فوجب عليه الإتمام، وجب عليه بخصوصه، إذ المفروض أن هذا الطبيعي الجامع قد انحسر في فرد، المفروض أن الشخص الآخر الفرد الآخر قد أفطر، فوجب على هذا إتمام الصوم، فإذا تخلف وأفتر وجب عليه الكفارة بخصوصه، فإن هذا هو الذي نقض الصوم وهو الذي خالف أمر المولى في إتمام الصوم دون الأول. الأول لم يخالف لأن المأمور به كان هو الطبيعي، وكان الآخر متمكنا من إتمام الصوم، فلم يفعل عصيان إنما تحقق من الثاني دون الأول. فلا يبعد هذا التفصيل، وأن يقال تجب الكفارة عليهما على نحو الوجوب الكفائي فيما إذا تقارن الإفطاران وفيما إذا تقدم أحد الإفطارين على الآخر، تجب الكفارة على الثاني الذي نقض الصوم الواجب دون الأول. الظاهر أن هذا هو الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الميت إذا كان له ولدان أحدهما أكبر سنًا والآخر أكبر بلوغًا، يعني أقدم بلوغًا، فالبالغ أصغر سنًا من غير البالغ، فهل يكون القضاء، يعني هل يجب القضاء على الأكبر سنًا أو على البالغ دون غير البالغ؟ اختار قدس الله نفسه أن الأكبر سنًا هو الذي يجب عليه القضاء، والميزان في الكبر إنما هو السن دون البلوغ، وما أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح. فإن الدليل عمدة الدليل على وجوب القضاء على الولي إنما هو صحيحة حفص، والمذكور في هذه الصحيحة أولى الناس بميراثه. وقلنا إن الأولوية إنما هو باعتبار اختصاصه ببعض المال، وإن كان يشترك مع غيره في البعض الآخر فالهبوة للولد الأكبر، وبما أن الهبوة للأكبر سنًا فالولاية فالقضاء أيضا يكون ثابتا عليه، فلا عبرة بالبلوغ. فإن الهبوة لغير البالغ دون البالغ إذا كان البالغ أصغر سنًا من الآخر، فعلى الميزان الذي ذكرناه من أن العبرة بالأولوية بالميراث كان المتعين هنا تقديم الأكبر سنًا، فهو الذي يجب عليه القضاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الميت إذا أوصى باستيجار صلاة أو صيام سقط عن الولي، سقط وجوب القضاء عن الولي، إلا أنه قدس الله نفسه اشترط هذا السقوط بما إذا أتى الأجير بما استوجر عليه صحيحا، وإلا فالولي مكلف بالأداء. أما أصل الوصية والاستيجار فصحة ذلك مما لا ينبغي الشك فيه، وقد ادعي على ذلك الإجماع، ولا حاجة إلى الإجماع وإلى الدليل بل إلى التمسك بالإجماع. وذلك فإنا قد ذكرنا في أول هذا البحث، يعني بحث القضاء مطلقا الولي وغير الولي، أنه يجوز القضاء عن الميت من دون فرق في القاضي بين أن يكون وليا غير ولي، من أرحامه غير أرحامه، كلما أتي به من صلاة أو صيام نيابة عن الميت تفرغ ذمة الميت بذلك، ويصل هذا إلى الميت. ثبت هذا بالروايات الكثيرة، وقد تعرضنا لهذه الروايات، كان بعضها صحيحة وبعضها غير صحيحة. فإذا فرضنا أن أصل العمل مشروع، الاستيجار على هذا العمل المشروع أيضا مشروع لعمومات أدلة الإجارة. إذا فرضنا أن نيابة أحد عن الآخر في صلاة أو صيام كانت هذه النيابة صحيحة في نفسها، فالاستيجار على هذا العمل الصحيح استيجار صحيح، إذا كان العمل سائغا ومقدورا شرعا وعقلا لا مانع من تمليكه للغير بالاستيجار. و ازا کان الاستیجار ایزا صحیحن صحت الوصیت و ذالک الوصیه وصیتون على امر مشروع في نفسه النیابة مشروعة الاستیجار على النیابة مشروع الوصیت على الاستیجار ایزا تكون مشروعة فهذه الوصیه نافذتون لابد من العمل عليها على هذه الوصیه فهذا مما لا ينبغي الشك فيه إنما الإشكال في سقوط الوجوب عن الولي على ما ذكره غير واحدين أنه في فرض الاستيجار في فرض الوصية على الاستيجار يسقط الوجوب على الولي الكلام في وجه ذلك ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أولاً انصراف الدليل الوجوب عن صورة الوصية ما ورد في الرواية في صحيح حفص أنه إذا كان على الميت صلاة أو صيام يقضي عنه أولى الناس بميراثه يدعى أن هذه الصحيحة منصرفة أما إذا كان الميت أوصى بذلك أن يستأجر ولا نعرف وجها لهذا الانصراف انه منصرف عن فرض الوصیه هذا تکلیف له ثابت في حقه اي منافات بين هذا يعني بين الوجوب على الولي وبين الوصیه وفرض ثبوت الوصیه فاذا كان دعوى الانصراف من جهه المنافات لا نعرف للمنافات وجها على ما نبين وان كان الامر اخر فهو مجهول لنا فكيف كان فلا وجه لدعوى الانصراف إلا ما ذكره قدس الله نفسه من منافات وجوب القضاء على الولي عينا مع نفوذ هذه الوصيه بيان ذلك أن العمل الواحد غير قابل لأن يجب على شخصين ذمة الميت إذا فرضنا أنها مشغولة بعمل واحد ولو كان متعددا لا يمكن أن يجب هذا العمل على شخصين عينا لأن الواجب واحد فكيف يمكن أن يكون الوجوب اثنين فوجوب القضاء على الولي والوجوب الناشي من قبل الوصية لا يجتمعان في الخارج الالتزام بالوجوب الكفائي فيقال إنه لا منافات بين الوجوب على شخصين لكن لا عينا بل على نحو الكفاية هذا لا دليل عليه لأن ظاهر الدليل كل منهما دليل وجوب الوصية العمل بالوصية والدليل وجوب القضاء على الولي كل منهما وجوب عيني الحمل على الوجوب الكفائي بلا موجب فالوجوب العيني غير ممكنين والوجوب الكفائي خلاف ظاهر الدليل إذن لابد من الالتزام بسقوط أحد الوجوبين إما وجوب القضاء على الولي أو وجوب نفوذ الوصيه لكن الثاني لا يمكن رفع اليد عنه يعني وجوب نفوذ الوصيه فإنه من الأحكام الثابتة للعناوين الثانوية وهو عنوان الوصيه مقتضى الجمع العرفي أن وجوب القضاء على الولي وجوب تبعي اقتضائي لا منافاة بين أن يكون هذا الوجوب التبعي الاقتضائي ينقلب إلى أمر آخر وهو وجوب الاستيجار للسلام من جهة العنوان الثانوي كما هو الحال بين جميع الأحكام الثابتة للعناوين الأولية مع وجوب العمل بالوصية الزيارة عن الميت مثلا النيابة في الزيارة أمر مستحب في نفسه ولكن بالوصية يكون واجبا طبعا يتقدم دليل الوصية لا منافاة بين الاستحباب الذاتي وبين الوجوب بالعرض هنا أيضا يحمل على الاقتضاء الوجوب الثابت للولي على الولي وجوب اقتضائي في نفسه ولكن الوجوب الفعلي إنما هو على طبق القضية على طبق الوصية إذن لابد من الالتزام بسقوط الوجوب عن الولي والقول بوجوب العمل بالوصية، هكذا ذكر قدس الله نفسه وغيره. ولكن لا نعرف لما ذكرهم قدس الله نفسه وجها سيئا، فإن هنا أمورا متعددة لابد من ملاحظة كل واحد من هذه الأمور ليرى أن المنافات بين أي من هذه الأمور وبين وجوب القضاء على الولي. أحد هذه الأمور وجوب العمل بالوصية. إذا فرضنا أن الميت أوصى قلنا إن الوصية جائزة، فيجب على الوصي أن يعمل على طبق الوصية. هل بين هذا وبين وجوب الصلاة على الولي بين هذين الأمرين منافات في الخارج؟ أي تناف بين الأمرين؟ يكون الصلاة واجبا القضاء، يكون واجبا على الولي، ويكون الوصي مأمورا بالاستئجار. هنا الالتزام بالوجوب الكفائي على أنه خلاف ظاهر الدليل على ما ذكره الشيخ غير ممكن في نفسه، فإن الواجب ليس شيئا واحدا. أحد الواجبين هو النيابة عن الميت بصلاة أو صيام، القضاء عن الميت هو الجامع. الواجب الثاني الاستئجار. كيف يمكن أن يلتزم بالوجوب الكفائي بين الاستئجار والصلاة؟ الوجوب الكفائي معناه أن الوجوب واحد تعلق بشيء واحد، ولكن المكلف به طبيعي المكلف لا شخص واحد. وأما في المقام فالواجب أمران، أحدهما القضاء عن الميت وهذا واجب على الولي، الثاني الاستئجار للصلاة وهذا واجب على الوصي، فلا منافاة بين هذين الأمرين. الأمر الثاني ملكية الميت حسب وصيته، العمل الذي استوجر عليه هذا ملك له، بالاستئجار بالاستئجار الخارجي يملك الميت هذا العمل في ذمة الأجير. ليس بين هذه الملكية ووجوب القضاء أي منافاة، أحدهما حكم وضعي والآخر حكم تكليفي. يجب القضاء على الولي، ويملك الميت بمقتضى الاستئجار، بمقتضى استئجار الوصي يملك الميت العمل في ذمة الأجير. هذا أيضا ليس بينهما منافاة. الأمر الثالث وجوب الصلاة على الأجير باعتبار أنه يجب عليه تسليم المملوك إلى مالكه، العمل الذي ثبت في ذمته يجب تسليمه إلى المالك وإلى المنجر وهو الميت الموصي أو الوصي، المباشرة للوصي والتسليم للميت. يجب تسليم هذا العمل فيجب عليه الصلاة. إذا توهم المنافات يتوهم هنا فيقال كيف يمكن أن يقال إن الصلاة الواحدة واجبة على الولي وهذه الصلاة بعينها واجبة على الأجير؟ الواجب الواحد والعمل الواحد كيف يجب على شخصين؟ إذا فرضنا أن هذا لا يمكن، الوجوب الكفاية أيضا غير ممكنين. لا يمكن الالتزام بالوجوب الكفائي هنا فيقال إن الواجب واحد ولكن المكلف به شخصان على نحو الكفاية، الولي أو الأجير. لا مجرد أنه خلاف ظاهر الدليل، بل من جهة أنه أمر غير ممكن. والوجه في ذلك أن الإجارة إنما وقع عن الصلاة أو الصيام، فهذا مملوك له. ما معنى أن يكون تسليم المملوك واجبا كفائيا؟ كيف يمكن الالتزام بالوجوب الكفائي مع أن الأجير قد اشتغلت ذمته بعمل من قبل الميت وملكه الميت بالإجارة؟ افهل يمكن ان يقال ان تسليم المال الى مالكه هذا من الوجوب الكفائي اذا ادى غيره سقط هذا مملوكه لا بد من تسليمه اما عينا او بدلا كيف يسقط هذا بعمل الغير فالالتزام بالوجوب الكفائي غير ممكن فهنا يتلخم ما ذكره قدس الله نفسه من سقوط الوجوب عن الولي باعتبار ان العمل الواحد لا يمكن ان يجب على شخصين الوجوب الكفائي غير متصور والوجوب العيني غير معقول فلذلك لا بد من سقوط احدهما اما ان الوصيه غير نافذه وهذا لا يمكن الالتزام به او ان الوجوب سقط عن الولي وهذا منشأ دعوى الانصراف مثلا يلتزم بالثاني ولكن الصحيح انه لا منافات بين الامرين اصلا فانه بمقتضى الاستيجار يجب على الاجير ان يسلم هذا المملوك الى مالكه يعني يجب عليه الصلاة والصيام وهذا وجوب مطلق يجب تسليم المال الى مالكه مشروط بالشرائط العامة منها القدرة اذا فرضنا انه ليس بقادرين يسقط الوجوب لا محالة من جهة العجز على ما نبين الان ان شاء الله و اما الوجوب على الولي فهو وجوب مشروط حدوثا و بقاءا باشتغال ذمة الميت لان الواجب على الولي تفريغ ذمة الميت اذا كان عليه صلاة او صيام فهذا وجوب مشروط فيقال للولي ايها الولي اذا كانت ذمة الميت مشغولة الوجوب ثابت يجب عليك تفريغ ذمة الميت اي منافات بين هذين التكليفين تكليف مطلق متوجه الى الاجير و تكليف مشروط بعدم اداء الاجير اذا لم يؤد الاجير ولم يسلم العمل يجب على الولي على اداء اي منافات بين الواجب المشروط والواجب المطلق نظير ما ذكرناه في الترتب ان يكون احد التكليفين مطلقا والاخر مترتبا على عصيانه غاية الامر هنا ليس الموضوع والعصيان بل الموضوع وعدم الاتيان سواء كان عن عصيان او عن غير عصيان فيتوجه التكليف بمقتضى الإجارة يتوجه الى الاجير فيقال للاجير اد هذا العمل سلم المملوك الى مالكه بالاتيان بصلاة او صيام فان وفى به فقد سقط التكليف عن الولي لان التكليف كان مشروطا باشتغال ذمة الميت كان موضوعه الاتيان بما اشتغلت به ذمة الميت فهذا التكليف حدوثا وبقاءا مشروط باشتغال ذمة الميت كما انه اذا لم تكن الذمة مشغولة من الاول لم يجب على الولي شيء كذلك اذا لم تشتغل الذمة بشيء بقاءا وذلك باتيان الغير بإجارة بل بتبرع على ما يتعرض به قدس الله نفسه بعد هذا لو فرضنا ان غيره تبرع بذلك وفرغت ذمة الميت عما كانت مشغولة به سقط الوجوب عن الولي لا محاله المنافات انما هو بين تكليفين مطلقين العمل الواحد يكلف به شخصان على نحو الاطلاق غير ممكن و اما اذا كلف به احدهما على نحو الاطلاق و الاخر مشروطا بعدم اتيانه اي منافات لذلك العمل الشخصي الواحد قابل لهذا التكليف فيقول المولى لعبده اغسل هذا الثوب مثلا
و یقول للآخر اغسل هذا الثوب ان لم یغسله الاول. افه بین هذین التکلیفین منافاتون، یقال ان الغسل الواحد کیف یعمر به شخصان. المنافات انما هو بین تکلیفین مطلقین، و اما اذا کان احد التکلیفین مطلقن و الاخر مقیدن بعدم اتیان الاول لیس فی هذا ای منافات، اذن لا موجب للالتزام بسقوط الوجوب عن الولی بل الوجوب باقی، لیکن مشروطن. فاذا فرضنا ان الادید اتا به سقط لانتفاء الموضوع و لانتفاء الشر، و اذا لم یأتی به لعصیان او نسیان او لعذر آخر کان الوجوب باقیا یجمع علی الولی القضا. و هذا هو الذی ذکره قدس الله نفسه الماتین انه یسقط التکلیف عن الولی ولیکن بشرط ان یأتی الاجیر به صحیحا. ثم ان الاجیر اذا کان اجیرا على نفس العمل على ذات العمل ان يصلي عن الميت سنه واحده مثلا او ان يصوم عنه شهرا واحدا حسب وصيه الموصي، كان المستاجر عليه وما تعلقت به الوصيه هو ذات العمل، فيجب عليه الاتيان بذلك حتى اذا اتى الولي بالقضاء قبل الاجيز و فرغت ذمت المیت. مع ذلك یجمع للعجیر ان یأتی به على ما تقدم الكلام فيه فيما اذا احتمل فساد عمل العجیر ولو لأمر لا يعلمه الولی، لأمر وجهور نحتمل ان الولی لم يعلم بجنابته و كان جنبا فصلى هذه الصلوات في حال الجنابة بغير غسلين فصلواته كلها باطلة لا مانع، وإن كان بحسب الحكم الظاهري يحكم بالصحة وبفراغ ذمة الميت، ولكن بحسب الواقع يحتمل فيه الفساد، فقابل أن يأتي شخص آخر بهذا العمل بعينه نيابة عن الميت رجاء، أمر مشروع في نفسه. فإذا كان أمرا مشروعا قابل للاستجارة إذن، فإذا فرضنا أن الأجير كان أجيرا على ذات العمل لا على عنوان تفريغ الذمة يجب عليه الاتيان بذلك حتى بعد عمل الولي وبعد تفريغ ذمة الميت ظاهرا. وأما إذا فرضنا أن الإيجار كان على تفريغ ذمة الميت ففرضنا أن ذمة الميت قد فرغت بإتيان الولي بهذا العمل قبل الأجير، ففيه صورتان تقدم الكلام فيهما سابقا، تارة يأتي الولي بالعمل في زمان لم يكن الأجير متمكنا من الإتيان به في هذا الزمان. فرضنا أن الأجير كان امرأة مثلا، هكذا نفرض، كان امرأة وكانت حائزا في ضمن 10 أيام التي لم تكن المرأة متمكنة من القضاء، الولي قضى ما على الميت من الصلوات، فمعنى ذلك أن الأجير لم يتمكن من تسليم الأمل من أول الأمر، فالإجارة فاسدة لا محالة. يستكشف بذلك أن الإجارة فاسدة لأنه يعتبر في صحة الإجار القدرة على التسليم، والأجير لم يكن قادرا على التسليم في أي زمان كان. أما في الأزمنة الأولى فلعدم تمكنه من الإتيان بالسلام، أما بعد ذلك لعدم الموضوع المفروض أن ذمة الميت قد فرغت ولا تشتغل بشيء، فلا يمكن الأجير تفريغ ذمة الميت فالإيجار باطلون. وأما إذا فرضنا أنه كان متمكنا إلا أنه أخر، كان متمكنا من الإتيان به وسبقه الولي في العمل، ف
فقضى ما على الميت من صلاة أو صيام والأجير كان متمكنا فالإجار صحيح ولكن يتعذر تسليم ما وقع الإجار عليه فيدخل في باب تعذر التسليم حيث إنه لا يتمكن الأجير من التسليم ذمة الميت قد فرغت حينئذ يثبت الخيار بالنسبة إلى الموجر مستأجر يعني بالنسبة يثبت الخيار بالنسبة إلى المستأجر فله أن يفسخ العقد ويطلب بنفس الأجرة وله أن يطلب بقيمة العمل بلا فسخين حيث إنه لا يتمكن من تسليم أصله أصل العمل فينتقل الأمر إلى البدل على ما هو الميزان في غير المقام وكيف ما كان فما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من سقوط الوجوب من أول الأمر كما ذكره غيره من جهة المنافات بين الوجوبين لا نعرف لذلك وجها صحيحا بل الصحيح ما ذكرناه من أن الوجوب باق ولكن مشروطا كما أنه من الأول كان مشروطا لا أنه حدث الاشتراط بعد ذلك التكليف الولي بالقضاء كان مشروطا باشتغال ذمة الميت حدوثا كذلك مشروط باشتغال ذمته به بقاء فلا منافات بين الأمرين فيجب على الأجير أن يعمل ما استوجب عليه وأن يسلم المملوك على تقدير عدم التسليم لعذرين أو غير عذرين كان الوجوب مقتضيا لأن يأتي الولي بذلك. والحمد لله.